بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة، هذه رسالتنا الثانية من رسائل هذه الدورة العلمية 16 بعد 200 بتوفيق الله سبحانه وتعالى، والمقامة في يوم الاثنين الموافق 25 من شهر ذي الحجة لعام 40 و400 وألف، وهي بعنوان كتاب الأربعين في دلائل التوحيد لأبي إسماعيل الهروي رحمه الله تعالى، المولود 96 و300، والمتوفى 81 و400، وهو صاحب كتاب ذم الكلام، هذا الكتاب الماتع الذي سبق أن علقنا عليه، وهو يعد مرجعا لآثار السلف في التحذير من أهل البدع والأهواء. والحقيقة الكتاب هذا كتاب في بابه كتاب نافع، ومن الكتب التي يعتني بها أهل السنة والجماعة ومشايخ السنة ويوصون بها، ويتعد من المراجع في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات، كذلك كتب الهروي رحمه الله تعالى المتعلقة بالرد على أهل البدع والأهواء، هذه أيضا كتب نافعة ومفيدة. لكن حقيقة كتابه منازل السائرين، هذا الكتاب هو الذي جعل حول هذا الرجل وهو الهروي الملاحظات الكثيرة، لأن فيه لا شك شطحات، وإن كان ابن القيم رحمه الله تعالى قد تناول هذا الكتاب بشرح بعض جمله ولم يشرح ابن القيم الكتاب كله، والذي سماه مدارج السالكين في شرح منازل السائرين، وعلق على بعض المواضع، وحاول قدر استطاعته أن ينقي بعض الأشياء، وذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ما ذكر من أقوال، حتى صار هذا الكتاب إلى حد كبير قد نقح فيه كثير من الأشياء. ولهذا اشتهر على ابن القيم رحمه الله تعالى قوله: شيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا، والحق أحب إلينا من شيخنا، ويقصد به الهروي. فمنازل السائرين هذا الكتاب الذي فيه ملاحظات يعني كثيرة، ولربما لو أن هذا الرجل ما كتب أو كتبه بنفس سلفي، لأن صراحة النفس الموجود في هذا الكتاب غير النفس الموجود في سائر كتب التي رد فيها على أهل البدع، حتى كان يوصف الهروي رحمه الله تعالى بالشدة على أهل البدع والأهواء بالشدة، يعني ليس فقط أنه يرد على أهل البدع بالشدة، حتى وصل ربما إلى درجة الغلو النسبي في بعض المواضع، مثل ما مال إليه من تكفير الأشاعر الهروي نفسه رحمة الله عليه. فكانت الحقيقة كتبه في هذا الباب، يعني في الرد على أهل البدع وفي الدعوة إلى السنة، كانت كتبا نافعة الحقيقة، كانت كتبا نافعة. لكن هذا الكتاب كان فيه ما فيه، وهو منازل السائرين. لما سئل الهروي رحمه الله تعالى، سأله أهل بلده أن يضع لهم أو أن يصنف لهم في منازل السائرين إلى الله سبحانه وتعالى، فجعل جوابا عن هذا السؤال هذا الكتاب، وجعل الجواب في 100 مقام من المقامات التي يكون عليها العبد، وقد قسمها إلى 10 أقسام. جعل هذه 100 مقام مقسمة على 10 أقسام، كل قسم تحته كم مقام؟ تحته 10 مقامات. فجعل هذه هي منازل السائرين، لكن فيها من الشطاحات ما فيها التي لا يوافق عليها أبدا الهروي رحمه الله تعالى. لكن بقيت كتب كثيرة عنده في الذب عن السنة والرد على البدع والأهواء، حتى اشتد في ذلك اشتدادا عظيما جدا، وكما قلت لك حتى وصل إلى تكفير الأشاعرة، وقد أخذنا فصلا في شدته على الأشاعرة في كتابه ذم الكلام، وهو الكتاب الذي يعد جاء من 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 كتب أهل العلم التي تعد جامعا لآثار السلف في هذا الباب في الرد على أهل البدع وتعظيم السنن وغير ذلك. كتاب ماتع يعني مر معنا هذا الكتاب، وكله آثار. الهروي لم يكن له فيه شيء، كله آثار، آثار حشاها آثارا عن السلف الصالح رحمه. فما أدري ظروف هذا الكتاب، هل هذا كان في أول ما كتب ولا كان ماذا؟ على كل الهروي كتبه، انتبهوا بقى المسلك حتى لا تقول شمعنا الهروي، يعني كتب الهروي في السنة كتب شرحها العلماء وأوصى بها العلماء، ونحن على ضرب العلماء نسير في هذا الباب. فهذه الكتب كذم الكلام كالأربعين في دلائل التوحيد، هذه كتب كتب نافعة، وكما قلنا الهروي رحمه الله تعالى كان شديدا على أهل البدع. لكن نقل عن ابن القيم رحمه الله أنه قال عن الهروي كان شيخ الإسلام تيمية يقول علمه خير من عمله، علمه خير من عمله، أي أنه له مصنفات نافعة وله جمع لأثار السلف مفيدة، لكن كانت عليه هذه الملاحظات. وقال كما ذكر البعض هنا جمع في بعض الأبحاث، قال ابن تيمية إن الذين أدركوا عصر أبي القاسم يعني القشيري من مشايخ القوم لم يكن فيهم أقوى بهذا الباب من شيخ الإسلام أبي إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي، لا سيما في المعرفة بأخبار القوم وكلامهم وطريقهم، فإنه في ذلك ونحوه من أعلم الناس، وكان إماما في الحديث والتفسير وغير ذلك. وكما قلنا ابن القيم نفسه وصفه فقال شيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا ولكن الحق حب إليه من شيخنا، ونبه ابن تيمية رحمه الله تعالى على هذه الملاحظات. نأخذ ترجمة مختصرة للهروي من كلام الذهبي في السير. قال الذهبي في السير شيخ الإسلام الإمام القدوة الحافظ الكبير أبو إسماعيل عبد الله بن محمد ابن علي بن محمد بن أحمد بن علي بن جعفر ابن منصور ابن مت الأنصاري الهروي مصنف كتاب ذم الكلام، وشيخ خراسان من ذرية صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أبي أيوب الأنصاري، مولده في سنة 96 و300، وسمع من عبد الجبار بن محمد الجراحي جامع أبي عيسى والترمذي كله، وهذا الاسم الصحيح لجامع الترمذي رحمه الله، عندنا فيه ما يقال سنن الترمذي، هذا مشهور يقال سنن الترمذي، والاسم الصحيح للكتاب جامع الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى أو أكثره. وسمع أيضا من القاضي أبي منصور محمد بن محمد الأزدي وأبي الفضل محمد بن أحمد الجارودي الحافظ وأبي سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن محمد الصرخسي خاتمة أصحاب محمد بن إسحاق القرشي، وأبي الفوارس أحمد بن محمد بن أحمد بن الحويص البوشنجي الواعظ، وذكر جماعة. وحدث عنه المؤتمن السجي ومحمد بن طاهر وجماعة كذلك. قال وآخر من روى عنه بالإجازة أبو الفتح نصر بن سيار، وبقي إلى سنة 79 و500. قال السلفي سألت المؤتمن الساجي عن أبي إسماعيل الأنصاري فقال كان آية في لسان التذكير والتصوف. طبعا كما قلنا مصطلح التصوف هذا حصل فيه تساؤل من البعض، حصل فيه تساؤل من البعض، وقد أطلق على بعض أهل السنة، حتى أطلق هذا على بعض أهل السنة يقال بتصوفة أهل السنة. وعجبتني كلمة أظنها والله أعلم يعني صحيحة النسبة إلى العلامة الألبانية رحمه الله تعالى، مع تحذيرنا من هذا التوسع الحقيقة كثيرا، أنه قال مثل الذي يقول تصوف سلفي وتصوف سني وتصوف بدعي مثل الذي يقول بدعة حسنة وبدعة سيئة، الذي يجعل السنة الذي يجعل بدعة بدعة حسنة وبدعة سيئة. أنا أقول هذا القول ولو لم تصح حتى نسبته إلى الشيخ الألباني فإنها كلمة صحيحة. ما في تصوف يقال تصوف سني، وتصوف معروف أصله ومعروف نشأته، ولو كان التصوف هو السنة فعلام التصوف ألا فلتكفنا السنة الحمد لله، ولا نريد أن نتوسع فنبدأ بالمصطلح ثم بعد ذلك نخترق بالمنهج. ومنهج أهل السنة الجماعة قائم على أمرين، قائم على المصطلح المحبوك السلفي المتداول على ألسنة أئمته، وقائم على الفهم المحبوك القائم على أو الموروث عن أئمة هذا المنهج. ولا يحصل اختراق للمنهج السلفي إلا من قبل هذين الأمرين في غالب أقسام الاختراق، إما من جهة مصطلح فيفسر بخلافه، إما من جهة مصطلح فيوضع ولم يستعمله السلف الصالح رحمه الله تعالى ولا أئمة الدين في العصر، وإما من فهم لمصطلح موروث نعم لكن أضيفت له الإضافات ووضع له بعض كما يقولون المذكرات التفسيرية التي اجتالته عن حقيقته الموروف عن السلف إلى غيره، حتى إنك لترى اليوم المصطلح الموروث والمنهج الموروث ينقل إلى غيره، صار التفويض تحت مسمى المنهج الايه السلفي. فالسلف يقولون في الصفات نمرها كما جاءت ويريدون بذلك التفويض، وليس هذا ما مراد السلف الصالح رحمه الله. اليوم صار أناس يقولون بأن يعتقدون بنجاة تارك العمل كله في الإيمان بما يعود على قوله من إيمان قول وعمل بالنقد، بل يصير الإيمان عندهم قولا، ومع ذلك ينشرون في الناس بأننا نقول لمن قول عمل. ومن قال كما قال أئمة السلف من قال الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء كله، ونحن نقول هذا، نقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ثم تعود حقيقة قولهم إلى ماذا وتفسيرهم للإيمان الذي هو عند السلف إلى أن الإيمان قول وليس الإيمان قولا وعمل. وإلا إذا قلت بنجاة تارك العمل، هذا العمل الذي مات عليه صاحبه، هذا الإيمان الذي مات عليه صاحبه ولا عمل فيه، تعريفه قول وليس عملا، وليس قولا وعمل. وهذا كما قلت لكم يصح أن نقول في كثير من هؤلاء الملفقة الذين أخذوا مصطلحات السلف ووضعوا عليها فهوم الخلف، فلهذا اشتبهت الأمور. كما قلت لكم يقولون لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم، وإجماع الأمة أنه لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم، بعضهم يقول هذا، ولكن من الحاكم الظالم؟ الحاكم الظالم الذي يحكم بالشريعة، أما من لم يحكم بغير الشريعة هذا الحاكم الكافر، فيخيل الأمر على الناس، يخيل الأمر على الناس. من جاء يقول لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم، ومن جاء أخرى لا يرى حاكمك هذا حاكما أصلا شرعيا، لأن الحاكم الظالم الذي يحكم بما أنزل الله، إنما الحاكم الظالم الذي لا يحكم بما أنزل الله هذا كافر، ما هو بظالم. تباتي عبد الله اصحى حبيبي بارك الله فيكم، اوعى تسيب كلمة واحدة، خلي بالك مع عبد الله ما شاء الله من المتابعين يعني جيدا، على ان انت من اكثر المتابعين ما شاء الله، فانتبه يعني الناس دي لها الاعيب يلف من وراء المسجد ولا يصلي، خلي بالك وقت الصلاة وقت الاذان يجي يلف حوالي المسجد يدخل دورة الماء وخذا ويطلع ما يصليش، اللي يشوفه يقول لك ده بيصلي هو اصلا ما صلاش، هذا ما صلى يلف حوالين المسجد كده، فده برضه بيلف حوالين كتب السلف، يلف حوالين عبارات السلف، وفي النهايه لا يقول بمنهج السلف، فتسمعه يقول لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم، حقيقه قوله تكفير الحاكم، تكفير الحاكم. يبقى اذا الايمان قول وعمل هذا يقوله، لكن في حقيقه قوله الايمان قول، فيقول لا يجوز خروج الحاكم الظالم، حقيقة قوله ماذا؟ تكفير الحاكم. يقول لا حزبية في الإسلام، لا حزبية في الإسلام، طب أنت تقيم حزبا، لا هذا حزب سياسي، لكن لا حزبية في الإسلام دينية، لا حزبية دينية، فإن تركت قال لا حزبية في الإسلام، إن ضغطت عليه وقلت أنت تقول يقول لا حزبية دينية، يبقى إذن كأنك أنت تريد بقى أن تلاحق كل واحد من هؤلاء، صح أنا ألاحق كل واحد، لأن من لم يكن ظاهره ولم يكن مخبره ولم يكن حقيقته ولو لم تكن دعوته الدعوة السلفية النقية ما أقبل منه كلاما إلا أن أستفصل وأن أستفسر
وأنا أعلم أن له كلاما يخالف ظاهر ما قال، مثل ما تجلس اليوم مع الأشعار مع هذا ويقول لك أثبت العلو لله سبحانه وتعالى. طيب العلو وحقيقة قوله نفي العلو الذي هو الاستواء، نفي العلو الخاص، لكنه يثبت علو ماذا؟ علو الأسماء، علو الصفات، علو القدر أقصد، علو الشأن. أما علو الذات، علو الذات هذا لا يثبت، يثبت علو الصفات الذي هو علو القدر والشأن والقهر، لكنه لا يثبت علو الذات. فهذا قال أنا أثبت العلو، قال أنا أثبت العلو، لكن إن ضغطت عليه إذا به يعني تثبت العلو، ما شاء الله، يعني تثبت أن ربنا على العرش. يقول أعوذ بالله من هذا الكفر، أعوذ بالله من هذا الكفر. فهذا زمان عجيب، أن تحتاج إلى تتبع من يتكلم بالألفاظ الصحيحة. شوف الإشكالية يا إخوان، يعني يتكلم باللفظ الصحيح لكن حقيقة اللفظ ليست حقيقة صحيحة. فالمنهج السلفي لابد من حبك أمرين فيه، الأول يا شريف ها المصطلح، لابد أن يكون المصطلح هذا مصطلحا معبرا به عند السلف في العلماء. وأنا ما أقول لك لابد أن يكون مصطلحا قديما، لا، لو أن المصطلح هذا احتاج أهل السنة في أي زمان من الأزمنة إلى إيجاد مصطلح لإيضاح فهم قديم ورد على أهل البدع، لإيضاح ورد على أهل البدع، فإذا احتاجوا إلى مصطلح فلا إشكال، بشرط أن يكون مصطلح علمائي، مصطلح الأئمة في الزمن هذا، ليس مصطلح هشام ولا هو مصطلح برهامي ولا هو مصطلح فلان، لا، مصطلح علمائي. فالمصطلحات التي يضعوها أهل السنة في كل عصر من العصور يبينون يشرحون الفهومة القديمة الموجودة، إذا احتاجوا إلى إيضاح بمصطلح جديد لا بأس، بس بشرط، بشرطه أن يكون هذا مصطلح علماء العصر، علماء العصر، مثل ما قالوا الرحمن على العرش بذاته. بذاته كان مصطلح عالم دون علماء ولا كان مصطلح أهل السنة؟ مصطلح أهل السنة جماعة، مثل مصطلح بائن من خلقه، بائن من خلقه، ما عند الصحابة بائن من خلقه، لكن ده كان مصطلح الأمة في عصر، والأمة تتابعت على هذا. يبقى بائن من خلقه على عرشه بذاته، ولهذا لما جاء بعد ذلك الذهبي يعلق على ذاته ويقول الدليل، لا، الدليل السلف، الدليل الأمة، ما هو بلازم أن يأتي الدليل في النص الشرعي، وإلا الدليل في النص الشرعي على التوحيد ثلاثة أقسام إيه، والدليل في النص الشرعي على إنه الأحكام تكلفية وضعية إيه، والدليل ما فيش، لكن استعمال العلماء ده دليل، الدليل سبيل المؤمنين، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، أدى الدليل في القرآن، إذا أردت الدليل من القرآن خذ سبيل المؤمنين، فهذا هو الدليل سبيل المؤمنين. فإذا ضابط 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 المصطلح الذي يضعه العلماء في عصر من المعصور أن يكون سبيل المؤمنين، إنما سبيل البعض، سبيل البعض هذا يعرض على الدليل. إذا منهجنا يقوم على مصطلح نقي، مصطلح سلفي، مصطلح سني، وليس من لازم هذا المصطلح أن يكون في عصر الصحابة، لكن في أي عصر، واعلم أن المصطلح هذا، اعلم أن المصطلح الذي يضعه السلف لا يكون فيه شيء جديد إلا المصطلح، إنما هو تفسير لما مضى. الرحمن على العرش هو الرحمن على العرش بذات، لكن لما وقع الالتباس في التفريق بين علو الذات وعلو الصفات نص على بذات ليرفع الإشكال. مصطلح الحد، مصطلح الحد يستعمله أهل السنة على ضابطه، يبقون على العين وعلى الرأس. طب الحد ده فيه جديد؟ مفيش فيه جديد، مفيش فيه جديد، إنما هو شرح، شرح للرحمن على العرش بذاته، حده على العرش بذاته، حده ما وصف به نفسه في كتابه وما وصفه بينا بيه صلى الله عليه وسلم، مش الحد الذي هو حد مخلوق من شمال فوق تحت كذا يعني من المخلوقات جات المخلوقات، إنما الله فوق نعم لكن فوق المخلوقات سبحانه وتعالى على العرش استوى. يبقى إذن أي مصطلح بيضع العلماء هو شارح فقط، هو مصطلح شارح، مصطلح شارح، مثل ما كان الصحابة يتعبدون بالأمر الذي فيه الإلزام فعلمون أن هذا مقتضى إثمية من لم يأتمر بهذا الأمر، لكن ما عندهم شيء اسمه واجب، مستحب، محرم، مكروه، مباح، صحيح، فاسد، أحكام تكلفية، أحكام موضوعية، السبب، الشرط، المانع، العام، الخاص، المطلق، المقيد، الظاهر، المؤول، ما كان عند الصحابة هذا، لكن من الصحابة ومن فهم الصحابة أخذنا هذا. إلا الإذخر يا رسول الله، إلا الإذخر، هذا خلاص المخصص للعموم المتصل، المخصص المتصل، المخصص المتصل، إلا الإذخر، إلا الإذخر، عرفنا عاما وخاصا، عرفنا عاما وعرفنا خاصا. يا أيها النبي إذا طلقتم، عرفنا أن النبي قد يواجه بالخطاب ولكن حكم يعم الإيه؟ يا حكم يعم الأمة، عرفنا هذا. كل هذا العلماء وضعوا هذه المصطلحات لشرح ما كان من هدايات بينات. يبقى أنا لا أقبل مصطلحا إيه؟ جديدا. ولهذا مسألة سلفية المنهج، عصرانية المواجهة، الإحداث في الألفاظ أحدث لبسا في الفهوم. يبقى لابد أنا المصطلح لتبناه، أتبناه، أتبناه هذا المصطلح، المصطلح السلفي، المصطلح السلفي. طيب الشيء كما قال ابن أبي العز والتعبير الحق بالألفاظ الشرعية اللي هي سبيل أهل السنة والإيه والجماعة. أما انتقل إلى فهم المصطلح، هذا ضابط آخر، لابد أن يكون فهم المصطلح فهما مستقيما أيضا على ما كان عليه السلف. السلف شرحوا لي، شرح المراد بالسلف، ما المراد بالإيمان، ما المراد بالإسلام، ما المراد بالكفر، ما المراد بالفسق، ما المراد بالنفاق. ومن هنا عرفنا الفرق بين ظلم وظلم. يا رسول الله، يا رسول الله، حديث ابن مسعود في الصحيح، يا رسول الله لما قرأوا قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم، أينا لم يظلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الذي تعنون أو كما قال، وإنما كما قال لقمان العبد الصالح لقمان، إن الشرك لظلم. من هنا قعد أهل السنة والجماعة التفريق بين ظلمين، التفريق بين فسقين، التفريق بين كفرين، التفريق بين هذا. طب ده موجود بين، موجود في النصوص الشرعية، حديث أبي هريرة أربعة من كنا فيه كان من فرقة خاصة، حديث عبد الله بن عمرو، وحديث أبو هريرة ثلاثة من كنا فيه أو أحدهما يعني اختلط عليه الآن، المهم هم حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمرو العاص، أربعة من كنا فيه كان منافقا خالصا وثلاثة من كنا فيه كان منافقا. هذا موجود، عرفوا الفرق بين هذا النفاق وبين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، إنك منافق تجادل عن المنافقين، عرفوا كل هذا، عرفوا هذا وفرقوا منه. أخذ العلماء هذه القاعدة، هل السنة الجماعة لما يقولون بأن مرتكب الكبيرة إذا مات على معصيته وهو مصر عليها يكون تحت المشيئة، مصطلح تحت المشيئة، أخذوه من حديث عبادة بن الصامت في الصحيح، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك إيه؟ لمن يشاء. يبقى انتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم، يبقى منهج السلف يقوم على هذين الأمرين العظيمين وما عداهما يرجع إليهما، مصطلح فهم، مصطلح فهم لهذا المصطلح. فأنا مقيد لما أقول إيمان قول وعمل كما قال السلف وهذا مصطلحهم، يبقى لابد أن أفهم هذا المصطلح بفهمي السلف الصالح. ماذا قالوا في العمل؟ قالوا بمنزلة الشفتين، فلا كلام إلا بشفتين، لا إيمان إلا بعمل. قالوا الله أراد منا الإقرار والعمل، ولا الإقرار فقط ولا العمل فقط، أراد الإقرار والعمل، فمن عمل ولم يقر قالوا كافر، كذلك من أقر ولم يعمل. يبقى شرحوا لنا المراد، معركتهم مع المرجئة هي هذه، هي هذه. ولهذا رد على من قال من غلاة المرجئة بأنه يكفي الإقرار بالصلاة والصوم وغيره، يكفي هذا. ثم رد عليهم قالوا هذا الكفر البواح، كيف يكفي؟ يكفي الإقرار. وقوم يقولون اليوم لو كان مقرا لكفى. إذن يرددون كلام المرجئة. لما تأتيني بعض المصطلحات قد يكون بعض أهل العلم مثلا تعليق عليها بضوابط، نشوف يعني زي مثلا جنس العمل، ترك جنس عمل ترك كذا، يعني إذا جاء أهل السنة يوضحون ما المراد بترك العمل، ترك العمل يعني أي عمل، ولا المراد ترك العمل يعني أصل عمل، فيعبرون أصل عمل جنس عمل إلى غير ذلك. عبر بذلك العلماء، عبر شيخ الإسلام، عبر العلماء، وعبر ابن رجب، وهذا أمر مقرر. أنا وأنت وكل أحد يستعمل هذا إذا أراد أن يبين جنس الشيء أصل الشيء، فيستعمل هذه العبارة. أقول جنس القول هذا، جنس المصطلح، جنس هذا معروف. إذا أردت أن تضع شيئا بمعنى أصل الشيء فتقول جنس الشيء، يعني ليس أحد الشيء، المراد حصول الجنس. لو حصل هذا الجنس كذا خلاص. فلهذا احنا بنقول في كلام الله عز وجل لما بنقول حادث الأحاد قديم النوع، يعني من جهة جنس الكلام، من جهة أصل الصفة، أصل الصفة، فهذه قديمة ولا وأزلية ولا حادثة؟ لكن من جهة مفردات الكلام هذه ما يتيم من ذكر من ربهم محدث، محدث القرآن محدث يعني مخلوق، لا إنما محدث يعني من جهة النزول، أنه هذه الآية تنزل بعد هذه الآية، فقد نزل القرآن منجما، هذا بالنسبة لنزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. أما من جهة صفة الكلام فصفة الكلام هذه صفة أزلية لا يزال ربي موصوفا بأنه فما في مشكلة. طيب يجي واحد اليوم مثلا يقول العبارة دي عبارة كذا ولم يقولها السلف، لا ما تقولش لم يقولها السلف، قالها السلف قال العلماء وانت بتقولها. لكن قول مثلا لو أن جاء واحد واستعمل المصطلح هذا استعمالا غير صحيح أو أسقط على كذا، لما تأتي أنت تقول المصطلح يبقى أشر إلى محترز تنفي به ماذا؟ تنفي به هذا الإلصاق أو هذا الفهم السيء للمصطلح الذي استعمله العلماء. ولا أقول المصطلح هذا لا يستعمل مطلقا، ولا أقول ما استعمله هؤلاء لهذا المصطلح فمعناه أنه صواب مطلقا، لكن أنبه، لكن المصطلح مو مصطلحي أنا، مو مصطلح. وبعدين أنا أقول هذا في أصل جنس العمل ولا أقول هذا في جنس كذا وكذا، أشياء كثيرة جدا جدا في هذا الباب. الشاهد يعني أن المصطلح هذا مهم جدا، انطلاقة من المصطلح مهمة، إيه مهمة جدا. ولهذا الله سبحانه وتعالى بل والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في كتاب السنة المصطلحات وذكرت الفهوم لها، وقد فسرها الشارع، وده اللي احنا بنسميه الحقيقة الشرعية، وهناك ما ترك للحقيقة اللغوية، وهناك ما ترك الحقيقة الإيه الحقيقة العرفية. ولهذا كانت الحقائق المتضمنة هذه ثلاث، فإذا فسر الشارع مصطلحا فلا يجوز أن تعدل عنه ولا أن تضرب باللغة، واعلم أن بين المعنى الشرعي وبين المعنى اللغوي رابط وإن دق، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، ولأن لسان صاحب الشريعة وهو النبي صلى الله عليه وسلم لسان عربي فصيح، ولهذا تجد الرابط بين المعنى اللغوي والمعنى الإشارة. لكن الحقائق الشرعية نقدمها، الحقائق الشرعية نقدمها. فالشاهد أن هذا المنهج يقوم على هذا الإيه على هذا الأساس. فمسألة التصوف هذه بعد هذه المقدمة المهمة جدا، لما نأتي نجعل هذا المصطلح على الميزان، القاعدة اللي احنا ذكرناها فين وجوده؟ مطروح، لا وجود له، لأن التصوف الذي تقصده إن كان هو السنة فإن التعبير بالسنة سبيل أهل السنة والجماعة، ده سبيل أهل السنة، وإن كان غير السنة فلا حاجة لنا بما يخالف السنة. يبقى لا حاجة لنا إلى هذا. يبقى فعلا القول بأن التصوف سني وبدعي كالقول بأن البدعة إيه حسنة وسيئة، اللي هي البدعة الشرعية. نعم. لماذا ايه؟ هذا هذا استفسار مهم، استفسار مهم. يقال لماذا لا يوجد هذا الخلاف لفظيا؟ لا، ليس خلافا لفظيا، ليس خلافا. ليه؟ الخلاف اللفظي في الألفاظ المقررة، ومراده أن الألفاظ مقررة والألفاظ مقبولة، لكن المعاني ليس بينها إلا خلاف تنوع. من هنا يعبر العلماء أن الخلاف لفظ، قصدهم أنه لا حقيقة له متضادة، إنما العبارات تتنوع والمعنى واحد، فيعبرون عن هذا بماذا؟ بين الخلاف لفظ. وليس قصدهم اللفظ المقبول واللفظ المردود، فينطق الواحد باللفظ غير الوارد ويقول أنا أقصد حقيقة صحيحة، فنقول إذن خلاف لفظي. لا، يبقى حينما نقول خلاف لفظي، خلاف لفظي هذا يقال في الألفاظ غير محظورة ومعانيها معاني متنوعة، يقال هذا يقال خلاف لفظ، يعني يساوي خلاف، يعني لا حقيقة له في الخلاف، تعود إلى التضاد، لكن اللفظ ذاته. إنما لو جاءنا بلفظ غير شرعي نبقى نطرحه، ده في الألفاظ المجملة ما قالوش خلاف لفظي، يعني اللي بيقول مثلا جسم يقصد ذات مستقلة، نقول إذا خلاص خلاف لفظي، طالما هو بيقول جسم ويقصد به الذات المستقلة القائمة بذاتها، خلاص مش مشكلة، نقول بقى جسم، نقول ذات، مش مشكلة. لا، هذا اللفظ، هذا اللفظ المجمل هذا بنطرحه، لكن من جهة المعنى نستفسر حتى نعرف هل الخلاف في المعنى حقيقي أم لا، بنقوم نستفسر. أما من جهة اللفظ، طالما لفظ غير مستعمل نقوم نرد. انتبهت يا محمود؟ يبقى هنا أما نقول خلاف لفظي في الألفاظ اللي هي عندنا مباحة وكذا، لكن لا نقصد بها حقيقة الخلاف اللي ما فيش فيه تضاد في المعنى، تضاد في المعنى، يبقى ماشي. من هنا نقول إيه؟ هنقول ليش؟ زي ما قاموا مثلا يقولك اللي بيقول مثلا إيمان أصل والعمل فرع وكذا، ما فيش إشكال، العمل فرع والعمل كمال لكن تيجي تقول لي الأعمال الصالحة شرط كمال، يعني من رتبتها في دي شرط كمال. لا، من المصطلح ده من اللي جابه؟ يعني من تعبع شيء بأنه كمال بأنه فرع ما في إشكال، لكن إن كان هذا الذي يقول كمال يقول فرع من المرجئة، نقول له تعالى أنت ماذا تقصد بالفرع والكمال هذه؟ هل تقصد بالكمال الذي يمكن أن يتم الشيء بدون أن يوجد الشيء بدونه، ولا تقصد بالفرع الذي يمكن أن يوجد الأصل بدونه؟ لو قصدت أن الأعمال دي فرع عن الإيمان، يعني صادرة عما في القلب، ده معنى صحيح لا شك، كما قال النبي حسب عبد الله النعمان بن بشير في الصحيحين: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لا شك أن أعمال الجوارح نتيجة عن إيه؟ عن أعمال القلوب لا شك، فهي فرع عنها بمعنى صادرة، لكن تقصد أنها فرع بمعنى أن الإيمان يثبت بالأصل وهو ما في القلب، ولو لم يوجد الفرع الذي هو العمل لا. لكن التعبير عن مثل هذا، فالإسلام ماذا تقول أصول مثلا وفروع، من استكمل شرائع وكذا من استكملها فقد كذا، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، عشان كده أما أقول أنا عمل، أما أقول أنا كمال، غير أما أقول اسطنبة كده الأعمال الصالحة شرط كمال، يعني رتبة الأعمال من الإيمان شرط كمال. ولهذا أرباب الفرق لما بيضعوا هذه المصطلحات بيربطوها باعتقاد، مشكلتنا احنا بقى ان احنا لما المصطلح يضيع منا ويهتز منا ولا نحبكه، نقوم نعمل ازاي؟ نقول بمصطلحهم على خلاف مفهومه، نقوم نيجي نقول ده غلط، يقولك هو يعني مرجع؟ انا مرجع؟ انا والله بحارب الارجاء للنهار، بحارب الارجاء، بس حاربه بالمصطلح الشرعي. يوم الشباب يقع فيه حيص بايص، المصطلح مش مصطلح موروث، المعنى المعنى الرجل سالفي، تمام، يقع هنا الهزة هذه. الهزل. ولهذا نحتاج إلى التبريرات ونحتاج إلى التعليلات ونحتاج إلى الشرح ونحتاج إلى البراءة ونحتاج. ولو أننا أصلا عبرنا عن هذا الحق باللفظ الشرعي خلاص. إنما أهل البدع لما بيضعوا المصطلح بيضعوه محبوكا مع معتقده. اللي بيقول إيمان التصديق الإيمان التصديق نعم أي نعم الإيمان عند الأشاعرة تصديق. طب والقول ما حقول الأشاعرة لا يرون أشهد أن لا إله الله أشهد أن محمد رسول الله لا يرونها من الإيمان لا يرونها من الإيمان لا يرونها من الإيمان. هم بيقولوا كده لا نرى من إيمان. بس بيقولوا أن ترتب أحكام الدنيا بيترتب على النطق. أنا مش عارف أنك أنت مصدق عشان أرتب أحكام الدنيا عليك أو ما أقول القول. يبقى القول ده شرط تمام. بس شرط في إيه؟ في حقيقة الإيمان؟ لا، ده لإجراء أحكام. لما الخوارج بيقولوا إيمان قول وعمل محبوك مع معتقده قول وعمل. فلو أنه فلت شيء من هذا العمل بوقوع في محظور أو بترك واجب المأمور يبقى أنت كافر. ده لهم جعلوا العمل والقول شيئا واحدا. ولهذا تعريفك للإيمان لابد أن يتطابق مع حقيقة الإيمان عندك. فلو قلت الإيمان قول وعمل وأثبتت إيمانا بلا عمل تناقض. ومثلك ينبغي أن يقول الإيمان قول. فالذين قالوا الإيمان قول صدقوا مع أنفسهم. إما قول ظاهر وهو اللسان ولا قول بطن والتصديق. واللي قالوا الإيمان معرفة قالك ولا تصديق أصلا عند المعنى الأخص. وإلا قد يطلق على تصديق معرفة والمعرفة تصديق. ولهذا شيخ الإسلام بيقول إيه؟ بيقول اللي بيقول إن الإيمان ده هيقول الإيمان ده مجرد تصديق معرفة يبقى ده لازم هو قول مين؟ جاهل. اللي هيقول إيمان ده يبقى لازم هو قول إيه؟ واللي بيقول إن الإيمان عمل أن العمل يلزمه بيقول بأن الإيمان معرفة هذا لزمه قول إيه؟ والذي يقول الإيمان تصديق لزمه العمل لأن العمل من لازم ماذا؟ يعني تقول الإيمان مش تصديق تنفي التصديق يبقى يلزمك وجه أو تقول التصديق فيلزمك. هو ده العبارة. اللي بيقول الإيمان مش تصديق ليس تصديقا لازمه قول جاه. واللي بيقول الإيمان تصديق لازمه العمل. طب هذا من شيخ الإسلام إيه؟ من شيخ الإسلام بيان لحقيقة القول. حقيقة القول إذ لا يكون رجل في قلبه التصديق الشرعي بحق ولا يوجد عمل. فالتصديق الشرعي مستلزم للإنقياد. ولهذا يقول الشيخ حافظ حكمي إيه رحمه الله ومن قال من العلماء بأن الإيمان هو التصديق فقصده التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد ظاهرا وباطنا. يبقى أهل البدع لما وضعوا مصطلحات وضعوها محبوكة على ماذا؟ على معتقدين. إنما المشكلة نحن لما ابتعدنا عن اللسان السلفي صار عندنا تلفيق بين مصطلح سلفي وبين فهم خلفي. هزة زي الضعيف كده. الضعيف لما يجي يشيل حاجة يرتعش ويعمل وهتقع منه. إنما القوي هي مرة واحدة زي ما كان احنا صغيرين كده. واحد بيستفاد من الفلاحة دي احيانا كتير قوي. لما كان ابويا يجي يعلمنا احنا في الارض نحرث بالفأس هذا. انتم بتسموه ايه؟ البعض بيسموه ايه عندكم؟ الفأس بيسموه ايه؟ مسحة زي المسحة هذه عشان يبقى كله عرف المصطلح يعني. فكان ابويا يعلمنا يبقى يقول ايه معك حد مع قلم هات القلم ده. الواحد كان ينزل مع ابوه الصبح في الحر يجي يمسك الفأس يشتغل بها كده ربع ساعة يلاقي ايده بقت كلها ايه نفخت وبرابي. ايه بقى ده راجع ليه؟ السر هو ايه؟ السر بقى الفلاح يعمل ايه؟ عشان الواحد اصلا ضعيف في المسكة بيقوم يعمل الفاس تروح تيجي تقوم تعمل ايه؟ احتكاك مع العرق تقوم طالع برابيه. يوم ابوك يقول لك ايه بقى؟ لا امسك الفاس وهتسيب. يبقى انت ما تيجي تضرب وعلى الفاس تهتز، لان لو هنا تبص ايده ما فيش فيها برابيه، فيش فيها نفافيخ هذه ولا فقاقيع، ما فيش فيها. ليه؟ لان السر راجع انك انت تمسك الفاس. اوعى تحرك من ايد، هتتحرك مع عرق تنتج هذا، تنتج هذا، لكن امسكها وهتسيبها. فالمصطلح السلفي لو انت فاهمه كويس، اوعى تسيبه، لان الهزه دي هتعمل ايه بقى؟ هتطلع لك الايه. يبقى انت سلفي تحتاج تضميد جراح، تحتاج بقى انا تتصلح الحته دي عندك ودي عندك ودي عندك ودي عندك ودي. ولهذا تجد واحد يدافع واحد ايه. نعم، ازاي ده الشيخ ده سلفي زي خارجي، ازاي ده الشيخ ده سلفي زي يبقى مرجئ؟ مش فاهمين يعني ايه مرجئ ويعني ايه التفريق بين مصطلح والتفريق بين فهم. يبقى لازم من حبك هذا ايه، من حبك هذا الامر جيدا. وده طبعا يا اخواني زي الحديث كده، لما تصل انت الى الحكم الصح والضعف وتتبع الطرق ده بعد ظهر طويل، كذلك ايضا يسهم في حبك المصطلح والفهم الاطلاع الكثير على كلام السلف. الامر الثاني الاخذ لهذا المنهج من العلماء الموثوقين، من العلماء الموثوقين. يبقى طول الظهر والمطالعة والأخذ عن المصدر الايه المأمون فيها. نعم، لا ابن أبي العز الحنفي يقول نعم تعبير الألفاظ الشرعية اللي هي سبيل أهل السنة والجماعة. وشوف رسالة انه مبحث أيضا في الألفاظ، مبحث طويل، مبحث طويل في الألفاظ. الاسانيد من ايه؟ مش فاهم يعني ايه اسانيد، يعني كل واخترعها؟ لا، اولا الاثار التي ذكرها الهروي، كل الاثار التي ذكرها في دم الكلام موجودة كلها في كتب اهل السنة، في كتب اهل السنة موجودة عند اللكائي، موجودة عند ابن بطة، موجودة كلها كلها، ليس فقط. واللي عند اللكائي هو اللي في الشريعة، هو اللي في الابانة، هو اللي في كله، هذه اثار اصلا معروفة. لكن كون الكتاب يجمع هذه الآثار ويبوب ويتبنى هذا، هذا تشهد بفضل مصنفه. إنما الهروي لم يأتي بشيء جديد، يعني اللي يشكك في نسبة الآثار الموجودة في الهروي هيشكك في هذا ولا في الآثار الواردة في الإبانة ولا في الآثار الواردة في السنة الخلال ولا في هي آثار واحدة. لكن بعضهم قد يوسع قليلا، بعضهم قد يختصر، لكن آثار السلف هي مادة واحدة أصلا، مادة السلف واحدة، مادة السلف واحدة لكن مستقلة ومستكثرة. فالعند الهروي رحمه الله تعالى في ذم الكلام هو الذي عند السلف، دي حاجة. الحاجة الثانية دائما تسأل قبل ذكر أي انتقاد، دي قاعدة بقى عامة. دائما يا إخواني ننقل انتقادات العلماء، إنما انتقاد أبو عباس السجزي وأبو عبد الرحمن الأثري وأبو عمار السلفي، هؤلاء الذين ما تعرف أصلا أصلهم من فصلهم، ده مشكل، ده مشكل. أنت حينما ننقل انتقاد يبقى انتقاد إيه؟ انتقاد معتبر، انتقاد معتبر، انتقاد معتبر. ليه؟ لأن الانتقاد المعتبر زي مثلا ما العلماء بينتقدوا ما في عند نووي، ما عند ابن حجر، ما عند الهروي في كتابه، نفس ابن القيم ينتقد، نفس ابن تيمية رحمة الله ينتقد، يبقى انتقاد عالي. إنما واحد يجي يقولك علي نبحث في أسانيد، طب وبعدين؟ يعني عايز يشكك في الأسانيد نفسها أصلا، وممكن بعضهم يشكك في نسبة الكتاب أصلا. هذا الكلام يقوله من؟ ماذا الكتاب ذم الكلام ووصية العلماء بهذا الكتاب ما زالت موجودة عند علماء الأمة. نعم تمام، ممكن تلاقي هذا هو نفس اللي بيأمر بحرق ابن حجر، كنت ابن حجر بحرق النووي، هتجد دول اللي هم الحددية. نص على نعم نعم
اللي هو ايه كتاب ايه يعني الهروي. طيب هذا كتاب اخر احنا غير كتاب ذم الكلام. نعم قال المؤتمن كان يدخل على أمراء والجبابرة فما يبالي والهروي ويرى الغريب من المحدثين فيبالغ في إكرامه. قال لي مرة هذا الشأن شأن من ليس له شأن سوى هذا الشأن يعني طلب الحديث. سمعته يقول تركت الحيرية. قال في الحاشية يعني أبا بكر أحمد بن حسن حيري وقد ذكره المؤلف في عداد من سمع منهم وقال لكنه لم يروى عنه. قال وإنما تركه لأنه سمع منه شيئا يخالف السنة. قلت الذهب يعلق كان يدري الكلام على رأي الأشعري وكان شيخ الإسلام شيخ الإسلام هنا من الهرم أثريا قحا ينال من المتكلمة فلهذا أعرض عن الحيري والحيري فثقة عالم أكثر عنه البيهقي والناس. قال شيخ الإسلام في ذم الكلام في أول عقيبة حديث اليوم أكملت لكم دينكم ونزولها بعرفة لحديث أمير المؤمنين لما قاله اليهودي عليكم معشر المسلمين نزلت آية لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذ ذلك اليوم عيدا. قال عمر وأي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم. قال إني لا أعلم متى نزلت وأين نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو قائم بعرفة يوم جمعة. قال سمعت أحمد بن الحسن بن محمد البزاز الفقيه الحنبلي الرازي في داره بالري يقول كل ما أحدث بعد نزول هذه الآية فهو فضلة وزيادة وبدعة. قال الذهبي ولقد بلغ أبو إسماعيل في ذم الكلام على الاتباع فأجاد ولكنه له نفس عجيب لا يشبه نفس أئمة السلف في كتاب منازل السائرين. ففيه أشياء مطربة وفيه أشياء مشكلة ومن تأمله لاح له ما أشرت إليه. والسنة المحمدية صرفة ولا ينهض الذوق والوجد إلا على تأسيس الكتاب والسنة. وقد كان الرجل سيفا مسلولا على المتكلمين له صولة وهيبة واستلاء على النفوس ببلده يعظمونه ويتغالون فيه ويبذلون أرواحهم فيما يأمر به كان عندهم أطوع وأرفع من السلطان بكثير وكان طودا راسيا في السنة لا يتزلزل ولا يلين لولا ما كدر كتابه الفاروق في الصفات بذكر أحاديث باطلة يجب بيانها وهتكها. والله يغفر له بحسن قصده وصنف الأربعين في التوحيد وأربعين في السنة وقد امتحن مرات وأوذي ونفي من بلده. قال ابن طاهر سمعته يقول عرضت على السيف 5 مرات لا يقال لي ارجع عن مذهبك لكن يقال لي اسكت عمن خالفك فأقول لا اسكت. قال الحافظ ابو النضر الفامي كان شيخ الاسلام ابو اسماعيل بكر الزمان وواسطة عقد المعاني وصورة الإقبال في فن فضائل وأنواع المحاسن منها نصرة الدين والسنة. قال الذهبي: قلت قد انتفع بي خلق وجهل آخرون، فإن طائفة من صوفة الفلسفة والاتحاد يخضعون لكلامي في منازل السائرين وينتحنون. وهذا الكتاب يعني صراحة يعني نسأل أن يغفر له. هذا كتاب الحقيقة فيه مغالطات كثيرة، هو ده. وإلا لو حذفت هذا الكتاب من ترجمة الهروي وجدت ذابا عن السنة بلا ملاحظة في العموم. قال: وسمعت خادمه أحمد بن أميرجة يقول: حضرت مع الشيخ للسلام على وزير نظام الملك، وكان أصحابنا كلفوه الخروج عليه، وذلك بعد المحنة ورجوعه إلى وطنه من بلخ، يعني أنه كان قد غرب. قال: فلما دخل عليه أكرمه بجله، وكان هناك أئمة من فريقين، فاتفقوا على أن يسألوه بين يدي الوزير. فقال العلوي الدبوسي: يأذن الشيخ الإمام أن أسأل؟ قال: سل. قال: لم تلعن أبا الحسن الأشعري؟ فسكت الشيخ وأطرق الوزير. فلما كان بعد ساعة قال الوزير: أجب. فقال: لا أعرف أبا الحسن، وإنما ألعن من لم يعتقد أن الله في السماء وأن القرآن في المصحف ويقول إن النبي اليوم ليس بنبي. ثم قام وانصرف، فلم يمكن أحدا أن يتكلم من هيبته. فقال الوزير للسائل: هذا أردتم أن نسمع ما كان يذكر بهارات بآذاننا لنذكر المنهج وما عسى نفعل به؟ ثم بعث إليه بصلة وخلع فلم يقبلها، وسافر من فوره إلى هرات. طبعا أبو الحسن الأشعري يزمعون مر بأطوار، وأكثر المنتقد عليه من كلامي مثلا كما سنمح بعد يعني قليل في رسالة الزبع عن الأشعري، كان في الفترة التي كان قد انتقل منها من الاعتزال إلى ابن كلاب والكلابية، فهذه الفترة زمه الكثير منها وظن بما طلع من كتب، لأنه كتب في هذه الفترة كتبا منها اللمع مثلا وفيها من الانتقادات، فظن أن هذا هو المنهج، ولكنه رحمه الله تعالى قد ختم له بخير كما في كتابه الإبانة. بس أنا ما أذنت لك، أنا أذنت ما أذنت لك تكلم. قال أبو سعد السمعاني: كان أبو إسماعيل مظهرا للسنة داعيا إليها محرضا عليها. يقول: قلت غالب ما في ما رواه في كتاب الفاروق صحاح وحسان، وفيه باب إثبات استواء الله على عرشه فوق السماء السابعة بيان من خلقه من الكتاب والسنة، فساق دلائل ذلك من آيات الحديث لأن قال: وفي أخبار شتى أن الله في السماء السابعة على العرش، وعلمه وقدرته واستماعه ونظره ورحمته في كل مكان. قيل إن شيخ الإسلام عقد على تفسير قوله إن الذين سبقت لهم من الحسنى 360 مجلسا. طبعا بالنسبة للأسانيد اللي قد ترد في كتب السنة، كتب السنة قد يكون فيها بعض أشياء وكثيرة من جهة الأسانيد، هذه الأسانيد أسانيد قد تكون تالفة، لكن اعلموا أنه لا يثبت معتقد قط بإسناد تالف وبدليل غير صالح. وفرق بين إثبات الأصل من السنة والمعتقد الذي عليه الأئمة، فرق بين إثبات هذا فإنه لا يثبت إلا بالصحيح المقبول، وبين ما يذكر في الباب من أحاديث وآثار. فإن كتب الأسانيد عموما تقوم على الجمع، على الجمع، مثل مثلا كتاب شرح اعتقاد وصول السنة والجماعة للكائي قد جعل مجلدة في باب الكرامات أكثرها واهن، لكن أصل الاعتقاد وثبوت الكرامة والقول بالكرامات هذا أصل ثابت بالقرآن والسنة ولا لا؟ أي نعم. فهذا لا يضر، لأن هذا يرجع إلى طريقة التصنيف، طريقة التصنيف. كما أن كتبا في السنة لم تعتمد على ذكر الأسانيد وإنما اعتمد على ذكر القواعد والأصول، مثل أصول السنة لما أحد مثلا فهذا كتاب مقام على أسانيد، لما كتاب فيه خلاصة أصول السنة التي عليها سلف الأمة. طيب وكتب أخرى قامت في التصنيف على ذلك الأسانيد مثل اللكائي الخلال كذا، فهذه تجد فيها الكثير والكثير. فبعض الناس يظن لما يرد هذه الأسانيد ها قال هذا يعني ده فيها بأسانيد ضعيفة وبأسانيد موضوعة وبأسانيد ما أدري إيه وبأسانيد كذا كذا كذا، ويتعدى حكمه ذلك إلى رد الأصل. رد الأصل لا، إنما الأصل ما يثبت أصل إلا بماذا؟ بدليل صحيح. لا يمكن يثبت أصل إلا بدليل صحيح، مستحيل من كتاب من سنة، هذا مستحيل. قد يكون من كتاب، قد يكون من سنة، قد يكون من كتاب وسنة، قد يكون من عبارة قاعدة اتفق عليها أئمة السنة. المهم أنه كل ذلك مرجعه صحيح، ما في عقيدة بدون ثبوت أبدا، ما في عقيدة بدون ثبوت. لكن دي طريقة تصنيف، دي طريقة تصنيف. طيب هذا يعني مختصر عن الهروي رحمه الله، وكما قلنا ملاحظاته جلها إن لم تكن يعني كلها من في التعليق على كتاب منازل السائرين، لكن له مصنفاته في السنة، وكل يتفق على أن هذا الرجل كان شديدا على أهل البدع وكان ذابا عن السنة. وفي النهاية يا إخواني نحن أفقر من أن نستقل بحكم على أحد من العلماء الذين عليه ملاحظات الهروي خطابي بن حجر النووي. وأنا قلت لكم من زمان أنا لست متناقضا أبدا، شوف المبتدع لا تقرأ له حرفا، لكن اللي عنده أقوال خالفت نحن نسير وراء منهجية علمائنا، إن كان ابن باز، إن كان الألباني، إن كان العثيمين، إن كان هؤلاء العلماء حذروكم من هذه الكتب وقالوا لا تقرأوا فيها كتابا، يبقى احنا وراه. إذا كان العلماء في سائر العصور لا زالوا يقرؤون لهؤلاء إما ويعتمدون كتبا من كتبهم مع التنبيه على الأخطاء، فنحن وراءه. واضح يا إخواني؟ بارك فيكم. هذه مسألة مهمة جدا جدا. تقول لي شمعنا ابن حجر وشمعنا كذا، أقول لك ده منهج علماء، والمنهج العلماء ده مبني على قاعدة، مش احنا يعني بله بله لا، لأنه فرق العلماء يفرقون بين رجل قاعدة الذب عن السنة والدفاع عن السنة وكذا، ووقع في أخطاء لجهله بالسنة في هذا الباب. شيخ الإسلام الحافظ الذهبي نبه وغيره من المترجمين نبه على هذه القاعدة دائما، أن الإنسان قد يكون له الأخطاء العلمية كما تكون له الأخطاء في الباب العملي، لكن القاعدة التي بها اعتذر عن جميع هؤلاء غياب الحق. إما الحق المرجعه نص، وإما الحق المرجعه فهم لنص، لكن قاعدتهم الذب عن السنة. ولهذا شوف هات كلام النووي، هات كلام ابن حجر، هات كلام العلماء دول اللي هم العلماء مرروا كتبهم مع التنبيه على أخطائهم وأوصوا بالقراءة فيهم وحذروا ممن قال بحقية، هاتوهم سوف تجدونهم أسودا في الاستدلال والسنة، ولا يقدمون قولا على قول على الدليل. هذا البيهقي الشافعي يخالف الشافعي، هذا الطحاوي الحنفي يخالف أبا حنيفة، هذا وهكذا. يبقى احنا نتبع منهج العلماء، ولا يمكن أبدا، وأسأل الله أن يثبت هذا الممات، لا يمكن أن نستقل بشيء في هذا الباب بعيدا عن العلماء. أنا أريد لما أقول لكم الكتاب ده لا يقرأ يعني علماء قالوا لا يقرأ، إنما أنا لا أريد أن أكون ضعيفا، أنا ما أحب مواجهة ضعيفة. هتيجي تقول يا شيخ إزاي بقى أنت راجل بتقول السنة ليه النهار وعمال تقول لي وده كتاب فيه خطأ وده كتاب فيه خطأ، أقول لك علمائي هذا مرروا بالنسبة الكتاب بيدرس مع الملاحظات. هقرأ في النووي لا يمكن أحذر من شرح النووي في المنهاج، ولا يمكن أحذر من شرح فتح الباب، هقول لكم كتاب نفيس زي ما قالوا العلماء مع التنبيه على هذه الأخطاء، ونقول نتمنى ونقول ألا يكون في خطأ، ونقول ابن رجب الحنبلي في فتح الباري أجل من ابن حجر في فتح الباري،
فيما تعلق بهذا. وإن كان ابن حجر شرق وغرب وفتح الله عليه من الفتوحات في هذا الباب فيما تعلق بالصنعة الحديثية والفقهية واللغوية وغير ذلك بما أذعن له الأكابر في هذا الباب. يبقى أنا كهشام بيالي لا يمكن أفصلكم بإذن الله في حدود ما أعلم يعني في حدود استطاعتي وقدراتي. أنا ما أحبش أبدا أتكلم بعيد عن كاميرا والميكروفون، ما أحبش أبقى ضعيف، أبقى ضعيف. أنا عاوز أقولك هتقول لي ابن عبد البر، هتقول لي الذهبي، هتقول لي الخطابي، هتقول لي بيهقي، هتقول لي نووي، هتقول لي ابن حجر، أقولك علماء الأمة، تقول لي دعك من العلماء المهم الحق مش إيه، أقولك دي مسلك أمة مش مسلك يعني عالم من العلماء، ده مسلك أمة بتسير عليه. إن كنت معترف بإمامة هؤلاء وعلم هؤلاء خلينا مع هؤلاء، انما نسيب دول واروح لبشميل، ولا سيب دول واروح للحداد، ولا سيب دول واروح مش عارف لعباس، انا ما اعرفش الناس دي اصلا، ما اعرفش الناس دي، ولا عمري يتسع لهؤلاء الناس ان اسير وراءهم. ومع ذلك انا اسير بقاعده، اتبناها بقاعده لو حصلت في علاء تطبق. علاء رجل من السنه بيدعو اليها، علاء وافق في عباره ككلام اهل البدع، تعالى علاء هذه عباره المرجئه، علاء رجع اخي رجع، علاء ما رجع وأصل وكذا عبارة بدعة، علاء مبتدع ضال. يبقى أنا لما بمشي أنا ورا النووي وابن حجر وكلامنا بكلام علمائي ما لا أمشي وأنا مغمض العينين، لست كفيفا يسحبني صحيح، لا، إنما أنا أدري مواضع قدمية لكنها خلف العلماء. يوم العالم يضع قدمة ويشيل قدمة وما نضع مكان، فأنا عندي بصر أعرف قدم العالم، قدم العالم، ولا أستقيل، ما تحملش، ما أضغرش، لا أستطيع، لا أستطيع. عشان كده أنا ورع علماء بس ببصيرة. فنووي هروي ذم الكلام منهاج النواوي كذا ورع العلماء كما يقول، لو العلماء حذروا من هذه الكتب ولا تقرأ ولا تفتح، حذر ولا تقرأ. أهل بدع علمونا أن بدع لا يقرأ أبدا لهم، إنما أناس من أهل السنة يدعون إليها ولكنهم وقعوا في بدع، وقعوا في أخطاء، نبه على هذه ليه؟ نبه على هذه الأخطاء وهذه الزلات، وقيل إن هذه الزلة ليست خطأ عمليا، هذا زلة في العقيدة، هذا كلام المرجئة، هذا كلام كذا، هذا كلام كذا إلى آخر ذلك. لكن من جهة اتجاه عام في تناول كتب هؤلاء في كذا في كذا مع هؤلاء العلماء، فهذا مسلك يا أخواني، نسأل الله عز وجل أن يحيانا عليه. يبقى أي شيء كتاب نختاره من هذه الكتب أو شيء ليس فيها يا أخواني مناقضة لتأصيل السنة، ولأنك لا تقرأ إلا ما تقوليش بقى يعني أنت أنتم مستغلوش مع الكلام ده مع أبو الحسن ليه، مع حلبي ليه، مع حسن ليه، ها نقول لك بعلم وبصيرة، نقول دول حظر منهم علماء، هذا واحد. اثنين، دول ناس عرفوا الحق ولم يلتزموه، ناس عندهم شاقة وعندهم صفصطة وعندهم مراوغة وأناس ما هضموها ميراثون في السنة. يعني هات لي نتاج أبي الحسن إسماعيل مصطفى ابن إسماعيل المأربي المصري مولدا والمأربي إقامة الآن، نتاجه في السنة عشان نقول إحنا ورائمة وعلماء يزكون ويقولون دعوكم من أبي الحسن في هذا هذه المسائل، وخذ أبو الحسن في الأمر آخر، فقمنا نحن نعارض هذا. لكن ما زال العلماء الذين تكلموا في الجرح والتعديل تقول غيره ما تكلمش، من كان معه علم فهو حج على من ليس معه علم، تمام ليس بلازم كل علماء يقولوا اوعى تقرأ لأبو الحسن، مش في من علمائنا الأكابر الأفاضل من تتبعه ونص على مواضعه يكفي هذا والحمد لله. يبقى إذن أنت تسير بقاعدة ولا تسير أعمى؟ تسير بقاعدة، أنت تسير بقاعدة ما تسير أعمى، أنت تسير بقاعدة. نعم،
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب الأربعين في دلائل التوحيد لشيخ الإسلام الهروي، قال بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حدثنا الشيخ الإمام شيخ الإسلام سراج السنة أبو نصر أحمد بن عمر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن إسحاق فيما قرأت عليه، قال حدثنا الشيخ الإمام ناصر السنة إمام الأئمة أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري رحمه الله تعالى، وقال باب إيجاب النية الصادقة.
يعني معلش يا إخواني لو أطلنا في بعض الأشياء دي للحقيقة دي يعني محكات عملية برضو مهمة ولازم إحنا بنقول إحنا يا إخواني إحنا صرحة مع بعض قوي وإحنا الأمر قائم على الشفافية لأنه ما فيش شيخ يعني وطالب وكلام ده. إحنا كلنا عايزين يا إخواني نسلك سبيل النجاة. الأخ اللي عنده ملاحظة، الأخ اللي عنده إضافة، الأخ اللي عنده إشكالية نتكلم نناقش عادي، نوقف الدورة ونتناقش ما في مشكلة يا إخوان. قصدنا في النهاية هو الوصول إلى الحق، أنا وأنتم قصدنا في النهاية أن احنا نسير على الحق بلا تناقض. نحن كما قلنا نريد منهجا يا إخواني نواجه به الدنيا كلها، منهج لو احنا جلسنا عند الشيخ صالح الفوزان نعرف قدره عندنا ومنهجيتها عندنا، ولو جلسنا مع طالب علم مثلا عند في كل شيء يا اخواني بارك الله فيكم. لان انا اخشى ان بعض الاشياء والقناعات الخاصة والاستحسانات تتحول الى ماذا؟ احد الناس اللي كان هنا يوم من الايام، معلش احنا بنقول احنا في مجلس مش مشكلة بس مباشر ولا مشكلة كاميرا بتصور، سيبك من الحاجات دي. يعني ابو جواريه شاغلني يقول لي اللي بيجيبوا المايه اللي بيجيبوا الكهرباء ما اعرفش انا صراحه، قلت له ما تايدنيش الحاجات دي انا اعمل ايه يعني، ما الواحد يحب يعني ايه. فواحد كان من الجماعه اللي هنا يقول لك بقى والطريقه وابن باز والنظام ده ومش عارف ايه وكلنا واخد بالك، عرفت ان هو جه البلد من اسبوع نازل على مين بقى؟ شوفوا خلي بالكم اللي هو مش عاجبه بقى الكتب اللي درسها، بيقول لك ان 8 سنين السنوات اللي قعدتهم دول انا ضربت في راسي مرتين، مره من ابو بكر حنبلي ومر من هشام البيالي. طب ابو بكر حنبلي انت ضربت في راسك وبدنك وايدك ورجلك ماشي، طب انت بقى هشام البيالي ده ان ضربت في راسك ايه؟ هشام البيالي ده ما هو الا مثلا ما عند انت ما استفدتش منه حاجه خالص. هو المساله كلها ان هو طلع لك كتاب اسمه البخاري وعرفك ان اسمه البخاري وواسطيه وحماية، يعني اسماء كتب، اعمل لك مكتب. اما تمسك الجدول بلاش تدرس فيه حاجه، هتلاقي كتب موجودة على أرفوفك منظمة ماشية تسير في العلم. لما دخلك في الحديث دخلك في صحاحه وسننه ومسانيده وموطئاته وأجزائه. مثلا لما مشاك في كتب مصطلح مشالك بالتدرج من طرف الطرف تقعد نضحك مع بعض من غرام صحيح، واخد بالك لغاية ما دخلك في التقيل علل مثلا الترميزي أو دخل ماشي يعني قدر المستطاع. ما فيش إلا أسماء الكتب أضرب في راسي ليه؟ رجل عرفني على مدار 8 سنوات كتابا سلفيا واسمه قال بلاش استفدت علم لو فعلا هو هشام ماله قدر في هذا، لكن على الاقل على الاقل قطع لك التذكره بس وقال لك روح مطار القاهره اركب الطيار. وفعلا روحت لقيت الطياره التذكره لها مصدر مش تذكره مضروبه، لقيت لها مصدر مفيش اشكال. المهم ما شاء الله تبارك الله الحرص على السنة والخلاص تمام التمام وأصحاب المنهجية الصحيحة والمتن على وفق المنهجية الصحيحة والحاجات دي كلها. طبعا صاحبنا راح كان هيبقى الشيخ هناك فوجئ ان الايه عايز يبقى راس واحد تاني عايز يبقى راس، اتشكلوا مع بعض سابوا يفضوا العمل. المهم بقى حوالي 2-3 وفاجأ بقى ان كان من عدة ايام في البلد. في البلد بقى عند مين نازل عند مين؟ طبعا انت عندك قاعدة يا احمد، قاعدة يا ابني انت عندك قاعدة صغيرة تشوف الواحد نزل على مين تعرف هو مين. صح صح صح. على رجل مؤذن مسجد عام يحارب المنهج للنهار السنة أصل لا حسان ولا حاكم ولا كلام من ده خالص، وجاء بخيله ورجله وأهله يقطع المسافات ينزل على ضيافة هذا الرجل. طب وده عنده سنة ايه؟ هذا رجل معروف يعني معروف، هذا رجل معروف حارب سنة ما مقتنع أبدا. وكم سمع هذا رجل كم سمع مؤذن مسجد كم سمع ومع ذاك لا مقتنع، لا تقول حسن لا تقول حسن انتوا بتشتموا انتوا بتسبوا والحاكم وما الحاكم والكلام ده كله، يعني ما في سنة أصلا ما في سنة. فانظر نهايته فانظر نهايته. فلهذا أنا يعني مثل هذه الأشياء نحاول دايما أن احنا نتكلم فيها بنوع من التفصيل. الأمر بيبدأ باستحسان بغير على السنة بغير على السنة باستحسان برؤية نفس ثم تنقلب إلى منقلبات زي ما قلنا اللي بتنقلب معاه إلى أن المصري ده ردة، واللي يقول لك اللي يجي يزور واحد بيحارب المنهج
وهو يدعي أنه ما ترك المكان إلا من أجلي. خسرت الكتب دي وخسرت التعليقات دي وخسرت الأسماء دي، خسرتها وخسرت الناس معاك. ولهذا يا إخواني خلي بالكم، انتبه يا سيد من الناس اللي بتغرق. إيه خلي بالك، خلي بالك اللي بيغرق عايز يجيب معاه 2-3-4. انتبهوا يا جماعة بارك الله فيكم، انتبهوا من هؤلاء الذين سيغرقون. لا يسحب يدك، لا يسحب يدك بارك الله فيك، انتبه. إن ملكت أن تنصحه انصح جزاك الله خير، انصح، لكن لا يورطك هذا الرجل أو غيره، لأن ممكن بكرة يبقى حشاه، يعني حشاه، ممكن بكرة تلاقي الشيخ طلعت حشاه، ممكن بكرة تلاقي أحمد، ممكن بكرة تلاقي إبراهيم، ممكن بكرة تلاقي هشام. الطريق طويل وقلوب العباد بين أصبعين مصابع الرحمن، فكل واحد عايز شاف نفسه عايز يجيب حوالي 5-6، شاف نفسه عايز يجيب 5-6، واخد بالك؟ اللي يقولك انا برفع ايدي مش عارف ما بيرتفعش الي، واللي بيقولك معلش يا محمد يا ابني يا ود انا ما بقولك كده خلي بالك ما ازنتش شك يعني عشان ما اقطعش الدرس، ما تزعلش مني، ما انا خايف ما اقعدش تيجي، خلي بالك ما تزعلش يا محمد بارك الله فيك. فصحيح ما في النهايه اتضح ان اللي قاعد 10 سنين ده ما رفعتش، ده ما شافنيش، ما بصليش، ده بيبصلي وما بيضحكش، ده بيعمل الى اخر ذلك، في النهايه تكون هي كده. فيريد ان يورط، يورط ازاي؟ خلي بالك من الطريقه، خلي بالك يعني من ذكر مش عارف ايه اهل بدع كثير، خلي بالك اصل برضه في اخوه في مجاملات، خلي بالك مره سنه 17 مش عارف ايه عمل ايه، بيبقى يحب يورط فيكسر سواد الكلام عشان يغرس معه ويسحب معه اكبر قدر ايه. فاحذر هؤلاء، لا تتزحلق على الجليد. نعم نعم.
قال باب إيجاب النية الصادقة في كل عمل.
الله أكبر الله أكبر. تصنيف في التوحيد، لكن يبدأ بالنية الصادقة، إشارة إلى المقصد، إشارة إلى أن الدين كله مبني على هذه النية الصادقة مع المتابعة، مثل ما وضع محمد بن إسماعيل البخاري أول حديث في صحيحه إنما الأعمال بالنيات. قال بعض العلماء هذا منه إشارة إلى بيان مقصده من هذا التصنيف، أنه ما قصد به لوجه الله. ولهذا أغنت الأحاديث هذه عن ماذا؟ عن مقدمته التي يضعها في هذا الباب والإشارة، يعني ما قال أنا قصدت بهذا وجه الله عز وجل وكذا، لكن العلماء يلتمسون. نعم.
رابي إسنادي رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب،
وبدأوا برواية الحميدي خالد بن قرش مكي، والكتاب هو كتاب بدء الوحي، ولما كان بدء الوحي في مكة ناسب أن ينتخب الرواية مع النقص الذي فيها رواية الحميدي، وثنى برواية مالك عبد الله بن يوسف عن مالك في كيف يأتيك الوحي حديث الحارث بن هشام، لأن الوحي أيضا كانت مرحلته الثانية فين؟ في المدينة. يعني يلتقطون من فوائد البخاري وإن لم يتكلم البخاري رحمه الله تعالى. وهذه ملح لا شك، وأشياء كثيرة وإن كان لا يجزم بها جزما يعني في هذا، لكنها من الملح الطيبة التي لا يعارضها إيه غيرها. نعم.
رابي إسناده رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى.
نعم.
قال باب إيجاب النصيحة لكل مسلم. ورابي
هذه إشارة الإخلاص، هو الشرط الأول من شروط قبول الأعمال، فمن لم يخلص فلا يتعنى، لا يتعب نفسه، كان عابدا إن كان معتقدا إن كان عاملا إن كان منفقا أي شيء لا تتعنى. الأمر الأول هو الإخلاص، وهو أصعب الأشياء، أصعب ما في هذا التكليف الإخلاص. ولهذا قال بعض السلف ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص، لأن الإخلاص يا أخواني فريضة النفس. إحنا عندنا أكثر العبادات العملية الصلاة 5 مرات في اليوم والليل، صح؟ طب والإخلاص كم مرة؟ يعني شوف الشيخ مطالب بالإخلاص، وعلاء القاعدة ده مطالب بالإخلاص، ومحمد اللي بيصور مطالب، وأحمد مطالب، وهكذا. يعني الإخلاص فريضة العامة، الإخلاص فريضة كل وقت. الإخلاص الشيخ حسن جايب كوباية المية، الإخلاص إخلاص تمام، كل حاجة الإخلاص، فريضة صعبة
لكن يعلم أنها صعبة في جهادها الأول، فإن صارت مع الإنسان يسأل الله التوفيق ويجاهد نفسه عليها صار والحمد لله سجية عنده وفقه الله إلى ذلك، فلا يعرف غير الإخلاص. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كنت سمعه الذي يسمعه ببصره الذي يبصر به ويده التي يبصر وقلبه وكل شيء، يعني بمعنى وفق في قلبه، وفق في نيته، وفق في عمله، وفق في عقيدته، وفق في سمعه، وفق في كل شيء، وفق في كل شيء. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن لا يجعل لنا ولا لإخواننا شيئا من حظوظ نفوسنا في قول من الأقوال فضلا عما هو أكبر من ذلك. نعم.
قال: باب إجاب النصيحة لكل مسلم. وراء بإسناده رحمه الله تعالى عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم.
ما هو أكبر لأهمية النصح، وأصله تخليص الشيء من مغشوشه، وهذا النصح كان النبي يبايع الصحابة عليه لأنه أخص. يا أخواني ما في هذا الدين ما عندك من معروف فهو بنصح رجل إليك، ونهي عن منكر فبنصح رجل إليك، كما جاء عند مسلم حديث تميم بن أوس الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا النصح الذي يقتضي أن يقوم العلماء بالواجب عليهم. قال أبو هريرة: ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا، إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى الآية. وقال تعالى: ولتكن منكم ما تدعون إلى الخير ويأمرون المعروف ينهون عن المنكر. هذه النصيحة يا أخواني عامة لله ولكتاب ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، مبذولة للخلق. لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. يعني نفس الدعوة لا ينقطع حتى ولو في قوم ظهر يأسك في نفسك من استجابته، على ما تدعوهم؟ معذرة إلى ربكم. أنا أقوم بحق بالواجب علي وهو يجب عليه أن يستجيب، فإذا ما استجاب هو وقام بالواجب عليه لم أترك أنا الواجب ماذا؟ ولعلهم يتقون. لعل الكلمة التي فيها نفعه لم يسمعها بها، لعل الساعة التي فيها هدايته لم يسمعها بها. يعني ممكن أنت تستمع النص 100 مرة وهدايتك في النص ذاته في المرة الواحدة بعد 100. تذكر أنت ليت 15 في رمضان مثلا؟ يعني فاكر أنت يوم ما بكيت في رمضان كان ليت 15 صح؟ كان في صورة إيه؟ مثلا الكهف، فاكرها؟ تسمع صورة الكهف كم مرة؟ عشرات مئات. لماذا بكيت يومها؟ جاءت لحظة البكاء، جاءت اللحظة. فاكر أنت لما أنت قمت الليل يوم 1 محرم من 3 سنين لما قمت بالآية حتى أصبحت؟ الآية دي أنت تحفظها وقرأتها كم مرة؟ فاكر أنت صوت الشيخ كان جميل أوي أوي أمس؟ جميل جدا، هو صوت الشيخ اللي كل يوم جميل، لكن استشعارك أنت اليوم غير. فاكر؟ فاكر الدرس كان رائع اليوم؟ فاكر؟ وهكذا. لعل موضع زمن وقت الهداية لم يأتي بعد، فيأتي في وقت لعل أمك ضحكك، لعل اليوم أنت جاي أخذتك رقة فنحيت فرع شجرة فرزقت هداية. الران اللي هنا رفع دفع بدعوة صالح، دعوة أم، بدعوة أب. يمكن لما فطرت أباك وجاي اليوم ودع عليك وانت بعدما تركتها، لعل هذه فتحت، لعلها فتحت. ولهذا بقي أبو هريرة: يا رسول ادعو الأم يا رسول. وهو دعا كثيرا: ادعو الأم يا رسول. دعا، فلما عاد إذا بأمه تغتسل وتنطق بالشهادتين.
جاء الوقت أبو سفيان أعلو هبل. طب وده تدعو في إيه بقى؟ أعلو هبل لنا العزة ولا عزة لكم. هو أبو سفيان الذي صار من جنود الإسلام، فلعلها لم تأتي. فهذا هذا النصح يا أخواني لا أجل منه، ولهذا كان النبي بايع الصحابة على والنصح لكل مسلم. نعم.
قال باب تعظيم الإثم.
كيف يعني؟ لا هيسئل السنة ليه؟ لا لو لو أن طالما فيها يعني دعوة أو تقصد يعني مثلا المفترض هذا يهجر مثلا ولا يعني ولا إيه، ولا تقصد يعني سألوا السنة من أي ناحية؟ لكن هو على سنة يعني، هل المسألة عنده نقص علم ولا نقص سنة؟ يعني لو نقص علم مثلا وأنت تسعى في أنك تكمل أخاك علميا تقول مثلا مثلا تحضر تعال احضر تعال اسمع متون او كذا، ده واصل معاه لو انه مثلا على السنه بس ينقص علم هذا. لكن لو نقص بقى سنه وهذا رجل ما تحرك معك، ده الوضع اخر. هذا الوضع يعني ممكن تنتقل من طريقه الى اخرى في كيفيه التعامل. لكن لو كان ينتقل معك الاصل، لو كان ينتقل معك ولكن ببطء، اصبر عليه لا تتركه. لكن في نفس الوقت لا توافقه على مخالفة ولا تسكت عن مخالفة، دائما دائما تعظ ودائما تنبه ودائما يعني توجه ودائما دائما، وطالما ينتقل معك الحمد لله يعني اصبر. نعم.
قال باب تعظيم الإثم على كاتم العلم وراء بإسناده رحمه الله.
إخلاص نصح اسم كتمان العلم، يعني تبوبات دقيقة جدا. كانوا يقول أردت من مصنفي كذا، و لأن هذا واجب علي لكون الدين النصيحة، ولأنه لا يجوز كتمان العلم. ولقد أخذ الله الميثاق على الذين آتاهم العلم أن يبذلوه الناس وأن لا يكتمون. نعم. لتبينونه للناس ولا تكتمون. نعم.
رابي إسناده رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كتم علما ألجمه الله تعالى بلجام من نار.
نعم.
قال باب إيجاب قبول صفات الله تعالى.
إخواني مخصوص بماذا؟ بما إذا كتم علما في بعض الأحيان في بعض المسائل لبعض الأشخاص لمصلحة لمصلحة، مثل ما قال نبي لمعاذ رضي الله عنه لما قال معاذ: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فاتكي. معاذ لم يفهم منها ألا يفعل هذا أبدا، ولهذا أخبر عند موته بها إيه؟ تأثم. قال ابن عبد الوهاب: وفيه جواز كتمان العلم من المصلحة. وجاء في الصحيح أيضا من حديث أبي هريرة أنه قال: حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعائين من علم، أما أحدهما فقد بثه بين الناس، وأما الآخر فلو بثته لقطع هذا البلوغ. يعني قد يموت الإنسان وهو لا يتكلم في علم معين، بس هذا ليس علم يترتب عليه حلال وحرام وسنة وبدعة، لكن بعض أشياء ما فيها مصلحة ولا هي متعلقة بالشريعة، يعني مصالح معينة. يعني مثلا ممكن أنا أرى مثلا شيء في أخي طلعة، أو أخي طلعة يرى شيء في شيخي مثلا، ها الصراحة هو هي آفة، بس آفة شخصية يعني، فلا يتكلم مع أحد فيها حتى يموت. نصح شيخه وما استجاب مثلا، يعني مثل هذه ليه ينشرها؟ ما ترتب عليه، خلي الناس ينتفعوا بشيخك. والشيخ خاص هذا مثلا شيخك في حاجة خاصة كده، خلاص اتركها، يعني ما ترتب عليها شيء. لكن شيء يتعلق بدين يتعلق بشريعة فده لجوز كتمانه مطلقا. إنما ممكن في بعض الأحيان إنك لست بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقلهم إذا كان لبعضهم إيه، يبقى إذا الإنسان قد ينتقي قد ين. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا، ولهذا قد تترك بعض الكلمات أحيانا، قد تترك بعض الاختيار أحيانا. لولا حدثان قومك بكفر لنقضت الكعبة. والبخاري بوب على هذا، قد يترك الإنسان بعض الاختيار في الأعمال، يعني بعض المستحبات، قد يترك الإنسان بعض التحديث لبعض الأشياء أحيانا لمصلحة تقتضي هذا، لكن ده بيكون يا أخواني مقيد بوقت وليس الكتمان العام. وممكن هشام يكتم وغيره بيبين، وليس المصلحة أن يبين هشام أبدا، يبين. ممكن احنا في يوم من الايام وانت بتتكلم مع واحد صوفي لا تذكر محمد بن عبد الوهاب، لا تقول لي بقى امام مجدد ولا حتى محمد بن عبد الوهاب نفسه لا تذكره. ليه؟ لانك لو ذكرته فتنت. فخذ كلام ابن عبد الوهاب وبينه له من غير ذكر ابن عبد الوهاب. هو واجب يعني، واجب تذكر ابن عبد الوهاب، واجب تذكر ابن تيميه. نعم.
قال: باب إيجاب قبول صفات الله تعالى من كافة الخلق.
هنا دخلنا في المراد. نعم.
روى إسناده رحمه الله عن عبيدة عن عبد الله.
نعم.
رضي
الله
عنه
الله عز وجل سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات. يجب على كل مسلم أن يسمي الله بما سمى به نفسه، وأن يصف الله بما وصف به نفسه ووصفه وسماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز في ذلك ما عليه السلف من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عليه السلف فيما يقبلونه. هذا منهج كامل، كتاب سنة فهم سلف الأمة في أسماء في صفات في قدر في كذا. وأنا أزيد كلمة فهم السلف، لأنه أحيانا في مسائل إنما تؤخذ في هذا المنهج في هذا الباب من قواعد وليس كتاب سنة فقط، وإن كانت كل قاعدة بتعود الكتاب والسنة لكن ليس بالمباشرة، ليس بظاهر النص. فمن في هذا كذلك مثلا ألفاظ قد يقولها السلف، فما تقولش اللفظ ده فين الكتاب فين السنة، فأنا تابع السلف في تقسيم التوحيد، تابع السلف في الألفاظ التي يقولونها يرد معها البدع. لهذا أقول في منهج في الأسماء في الصفات في كل مسائل المعتقد أتبع كتاب سنة فهم سلف الأمة، كتاب سنة فاللي عليه سلفي أقول، فالأمة ما تجتمع على ضلالة والحمد لله ولا على خطأ، لا تجتمع لا على ضلالة ولا على خطأ، مستحيل تجتمع الأمة على هذا، لأنها أمة معصومة، أمة جعل الله شاهدة على من قبلنا، فكيف تعجز أن تشهد على نفسها؟ جعلكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس يا عبد الله. أمة تشهد لأمة نوح، لنوح تشهد هذه الأمة لموسى، ولا يكون عندها في لحظة من اللحظات طرفة عين ما تشهد به على الحق. فيقال يمكن أن تجتمع على خطأ لكنها لا تجتمع على ضلالة، لا ولا خطأ، مستحيل تجتمع الأمة على خطأ. هذه الأمة معصومة والحمد لله، أمة معصومة، أمة الله حفظها من أن يخفى الحق عليه بمجموعها. قد يخفى الحق على البعض على الأكثر، لكن من مجموعها هذا مستحيل، لا يمكن. نعم. فإذا باب الاعتقاد أسماء صفات قدر كل هذا الباب باب توقيفي، باب إيه؟ توقيف على ماذا؟ على الكتاب، على السنة، على الوارد عن سلف الأمة. لكن دائما احفظوا القاعدة الحين دائما نرددها، في فرق بين المقرر عند أهل السنة وبين الوارد عند بعضه، زي باب الرواية في فرق بين المتلقى عند الأمة وبين اللي بيروي بعضه. أي حاجة تدخل فيها الأمة اقبل رواية وتقرير، ولا تحكم الأمة أبدا فيما اتفقت عليه، طالما إنه عندك إن الأمة تلقت ده بالقبول، رواية فهم معنى امشي وراهم على هذا. الأمة طالما تدخل في باب أعلى أنواع الثبوت، الأمة اللي بتقبل الطريق الواحد، الأمة اللي تقبل قول الصحابي ولا تعرف له مخالفة فتتلقاه، الأمة حيثما دخلت الأمة اقبل، حيثما بقى دخل الواحد ولو كان صحابيا اعرض كلامه على ماذا؟ على الكتاب وعلى السنة. يبقى ده بند الأمة، ده بند لفه كده في ورقة سلوفان خلاص وخليه في جنب كده، لأن ده لا تأكله الأرض، هذا لا تأكله الأرض. فإذا كانت الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء فلا تأكل ميراث الأنبياء، وميراث الأنبياء محفوظ في الأمة. ده جانب جانب لا تأكله الأرض، ده جانب أطول عمرا من الخلق من الناس حتى يأتي أمر الله، حتى تأتي الساعة. عشان كده احنا بنقول في المعتقد ده معتقد السلف لازم نضيف ايه؟ وما ثبت عن السلف. السلف اللي هم السلف فيما قرروه اتفق عليه، انما في احدهم يعرض كلامه على الكتاب والسنة، انما فيما اتفقوا عليه خذ وطو الورقة، اوعى تقول ابحث، اوعى تقول خذها وطو الورقة وشوف اللي بعدها، شوف اللي بعدها، وطو الورقة شوف اللي بعدها، ما تضيعش وقتك. ليه بقى؟ لان لو ان الله هداك بعد 10 سنين هترجع له، فما تضيعش وقتك دلوقتي، الناس هتسبقك، الناس هتسبقك، خليك ماشي مع الناس، ماشي انت مش عارف طريقهم عارفينه امشي وراه، لان بعد 10 سنين لو هداك الله ترجع ايه زي الجماعه كتير جدا يرجعوا لك والله يبان لي انا كنت ظن وكنت بس صح، جزاك الله خير الله هداك الحمد لله، لكن فاتك ماذا؟ ركب السابقين، فاتك ركب السابقين. نعم.
رابي إسناده
الأمة خديته، يعني الأمة خديته خلاص. نعم.
رابي إسناده رحمه الله تعالى عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل من أهل الكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله تعالى يضع السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والجبال على إصبع، والثرى على إصبع، ثم يقول: أنا الملك. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره. زاد فضيل وسفيان فضحك تعجبا وتصديقا له. انتهى.
تصديقا مش إنكارا، يعني بعض الناس يجعل الفهم له إنكارا، النبي ضحك إنكارا، ضحك منكرا عليه، يعني كيف أن الله له إصبع وأصابع وكذا، إنما تعجبا وتصديقا له. ولماذا أتى الهارو بهذا الأثر؟ بواب عليه قال: إجاب قبول صفات الله من كافة الخلق، لأن هذا يهودي حبر يهودي، لكن لما نطق بالحق في هذا الباب قبل. ولهذا نحن قبولنا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الرجل، ولهذا ضحك تعجبا وتصديقا له، مع ما جاء في سنة النبي المستقلة عن هذا من صفة الأصابع: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمة. ففيه إثبات الأصابع لله سبحانه وتعالى، الأصابع تثبت إليه عجل، وهي أصابع حقيقية، هذه من الصفات الذاتية لإيه؟ الخبرية، الذاتية الخبرية، هذه مدارها على الخبر، هذه ليس العقل مدخل فيها، فنؤمن بها على حقيقتها، على ولا نتأوله. إثبات أصابع، إثبات أصابع، إيه الإشكال؟ يقول: كيف يعني المخلوق له أصابع؟ والله له أصابع، وبعدين أصابع تقتضي ما أدري يد، قول لي يد، هذا عند المخلوق، هذا ليس عند الخالق. النبي صلى الله عليه وسلم قال أصابع، إذا نثبت أصابع، لكن هل هي 5 أصابع كما لو عددت هنا يخرج كذا عدد، أو 4 في الرواية الأخرى 5 أصابع، أو تثبت أصابع بلا تحديد؟ لم يرد الأصابع 5، الأصابع 5 كذا، إنما ورد الأصابع، فقل بالأصابع، هذا الأسلم لك، هذا هو الأسلم لك، إن كانت هي 5 فهي 5، إن كانت أزيد من ذلك فذاك لا علم لك به. ولهذا نقول هذا النص فيه إثبات الأصابع لله، إثبات الأصابع لله عز وجل. أما هل الأصابع 5 أزيد كذا، هذا لا علم لك به، لو عندك علم في هذا قله، هتقول لا، لأننا لو عددنا هنا الأصابع لو وجدناها 5 أو وجدنا كذا، نقول هذا ليس دليلا على حصرها. ففرق بين أصابع الله 5 وبين إن الله يضع السماوات على إصبع ولا رعدنا على إصبع وكذا كذا كذا، هذا فرق بين هذا السياق وهذا السياق. وإن صرح بعض أهل العلم من أهل السنة بأن أصابع الله عز وجل 5، لكن لا أعلم في ذلك إيه، لا أعلم في ذلك دليلا على الحصر في 5، فأنت حسبك ما جاء بالنصوص وهو إثبات الأصابع لله عز وجل. ولهذا تثبت 5، لكن ما تحصل في 5، تثبت 5 لهذه النصوص لكن لا تحصل في 5، فنثبت 5 نثبت خمس. هذه النصوص أثبتت خمس أصابع لكن لا تحصر في الخمس. يبقى المسألة مسألة الحصر وليس أن نثبت خمسة أصابع لله، لا نثبت خمسة أصابع لله عز وجل، لكن حصر الأصابع في الخمسة هذا يحتاج إلى دليل، وهذا الباب باب توقيفي، باب توقيفي. نعم.
روى بإسناده رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك
باب
قال: باب الرد على من رأى كتمان أحاديث صفات الله عز وجل.
تمام. باب من رأى كتمان أحاديث صفات الله.
روى بإسناده رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، أشار أنس رضي الله عنه بطرف أصبعه على أول بنان من الخنصر، وكذلك أشار ثابت البناني. فقال له حميد الطويل: ما تريد بهذا يا أبا محمد؟ فرفع ثابت يده فضرب صدره ضربة شديدة وقال: من أنت يا حميد؟ وما أنت يا حميد؟ يحدثني أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول أنت ما تريد بهذا،
يعني تسلسل بهذه الصفة، فأنس فعل هذا وثابت البناني ومن ألزم تلامذة أنس ومن أفقاههم وأعلمهم، وكان آية رحمه الله في العلم والعبادة. فلما سأل فقال له حميد: ما تريد بهذا يا أبا محمد؟ ثابت ما سأل أنسا: ما تريد بهذا يا أبا حمزة؟ فكان السلف حريصين على مثل هذا، حريصين على مثل هذا. فقال: ما من أنت يا حميد؟ وما أنت يا حميد؟ يحدثه أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول أنت ما تريد بهذا، ما تريد بهذا. الهاروي أراد من ذلك، من هذا التبويب ماذا؟ يقول: من الرد على من رأى كتمان أحاديث الصفات الله عز وجل. من رأى كتمان هذه الصفات كلها وأننا لا نحدث بهذه الصفات فهذا ضال مضل، كيف وقد جاءت في الكتاب وفي السنة، وكتمانها كتمان دين، وبل وأجل الدين. أما أن يأتي صاحب السنة في وقت في لحظة مع بعض الناس مثلا وقد يكتم عنه خبر في صفة معينة لأن قلبه لا يتحمل ذلك حتى يروضه ثم حدثه بعد، هذا باب آخر. إنما المراد هنا منهج، منهج ألا تحدث بحديث الصفات، منهج ألا تخبر بهذا بهذه الصفات، فلا تتكلم في صفة الأصابع وبعدين صفة القدم والرجل وبعدين صفة النزول وبعدين صفة الاستواء وبعدين صفة المجيء وبعدين صفة، لا تتكلم في هذا، فهذا يفتح الأمة باب شر والناس ما تعي هذا. على الناس أن تعي هذا وعلى الناس أن تعلم هذا. كيف لا تتعلم الناس أجل ما في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته؟ فهذا أجل ما في الكتاب والسنة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. هذا محل متفق عليه بين جميع الأنبياء، هذا داخل في التوحيد الذي اتفق عليه جميع الأنبياء، جميع الأنبياء. فهنا ينبغي التحديث بهذا، بهذا بهذه الصفات الناس، لكن قد يحصل في بعض المواضع أحيانا ما يكون ماذا، ما يكون يحتاج إلى يعني قد تؤجل هذا الشيء مع هذا الشخص في صفة معينة مثلا لأن عقل لا يتحمل هذا أو أن القلب لا يتحمل هذا حتى تعلمه أولا القاعدة التي بها يتلقى. فهذه تكون طريقة تعليم وليست كتمان، هذه تكون طريقة تعليم وليست كتمانا. نعم.
قال باب.
نعم. ما هو هذا؟ نعم، هو كلامه كان يؤخذ منه الإشارة إلى التكييف وهذا أمر مغلق. نعم.
قال باب إيضاح
كثير، كلمنا كثير في التفسير، تفسير هذه الآية. نعم. نعم. أثبتوا أمة السنة، أثبتوا يعني لو أثر ضعيف ورد عن صحابي أو كذا، لكن الأئمة قالوا بدلالته
وتلقوه عرضوا به أهل البدع، نعم هذا قل به. زي كرسي مثلا موضع القدمين. نعم نعم.
قال باب إيضاح.
نعم أنا. لكن نور للمخلوق. نعم نعم.
قال باب إيضاح البيان أن الله عز وجل حي. روى بإسناده رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، وإنه وتر يحب الوتر، من أحصاها دخل الجنة، وعد الأسماء وفيها الحي.
نعم، لم يثبت في المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح عد هذه الأسماء، وإنما هذا أصل الحديث هذا ثابت في الصحيح أن الله عز وجل 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، جاء في رواية 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة، هذا الحديث ثابت في حديث أبو هريرة هذا الصحيح. أما العد فلم يثبت في حديث صحيح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هذا مدرج عند الأئمة. ولهذا هناك أسماء، هذه الأسماء لا يعتمد يعني عدها إلا إذا أخذ بها السلف وثبت الدليل عليها. إنما الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو إن لي 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة، دخل الجنة. فالتمسوها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا زالت الأمة تلتمس من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء. أما هذا العد الذي ورد في هذا فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. نعم أي نعم. نعم ما هو نعم هذا عدد من الرواة مش من النبي صلى الله عليه وسلم. فين مرفوعا إلى النبي المسجد مرفوعا ولا فيها. نعم ولا في أي حديث ولا في هذا الحديث لم يثبت عد في حديث يرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عد. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض الأسماء لكن العد هذا العد المتداول المشهور هذا ليس معروفا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ماذا من رواية الوليد بن مسلم. نعم أي نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه الآية، يخبر تعالى عن موسى عليه السلام أنه لما جاء لميقات الله تعالى وحصل له التكليم من الله تعالى سأل الله تعالى أن ينظر إليه فقال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني. وقد أشكل حرف لن هاهنا على كثير من العلماء لأنها موضوعة لنفي التأبيد، فاستدل به المعتزلة على نفي الرؤية في الدنيا والآخرة.
نعم.
وهذا أضعف الأقوال
لأن عندهم يقولون بأن لن تأتي النفي المؤبد يبقى معناه لن تراني لا دنيا ولا آخرة. نعم.
وهذا أضعف الأقوال لأنه قد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن المؤمنين يرون الله
يعني
في الدار.
حتى لو افترضنا لو سلمنا جدلا إن اللغة بتقول لن تأتي نفي مؤبد لو افترضنا الحقيقة الشرعية الثابتة بالنصوص هذه أثبتت أن الله يرى في الآخرة، يبقى لا نعارض هذا بذلك. ده لو افترضنا، مع أن الحمد لله أن هذا ليس موجودا في لغة العرب. نعم.
لأنه قد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
ضعيف. نعم.
لأنه قد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة كما سنوردها عند قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة، وقوله تعالى إخبارا عن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وقيل إنها لنفي التأبيد في الدنيا جمعا بين هذه الآية وبين الدليل القاطع على صحة الرؤية. يعني
لو افترضنا يبقى ما فيش تعارض، ما فيش تعارض بين هذه كلغة، لو افترضنا سلمنا جدلا يبقى هذه محمولة على نفي المؤبد فين؟ في الدنيا، لكن رؤية الله عز وجل في الآخرة ثابت بها النصوص فلا تعارض. نعم.
جمعا بين هذه الآية وبين الدليل القاطع على صحة الرؤية في الدار الآخرة، وقيل إن الكلام في هذا المقام كالكلام في قوله تعالى،
وأيضا قلبوا هذا الدليل على أصحابه الذين قالوا بأن هذا يدل على نفي الرؤية في الآخرة وكذلك الدنيا، فقلبوا الدليل وقالوا لو كانت منفية في الدنيا والآخرة لما طلبها موسى، يعني معناها مستحيلة فكيف يطلبها موسى عليه السلام. نعم.
وقيل إن هذا الكلام في هذا المقام كالكلام،
ولقال الله عز وجل لا أرى، لا أرى، لكن أنت لن تراني في الدنيا، وإذا أردت معرفة ذلك فانظر. نعم. فلما تجلى الرب الجبل جعله دكاً وخر صخرة، دليل على أنك لا تتحمل ذلك ولا أحد من المخلوقين يتحمل ذلك، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لن يرى أحد ربه حتى يموت. نعم.
وقيل إن الكلام في هذا المقام كالكلام في قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وقد تقدم ذلك في الأنعام وفي الكتب المتقدمة أن الله تعالى قال لموسى عليه السلام يا موسى إنه لا يراني حي إلا مات، ولا يابس إلا تدهده.
طيب هات كلمة تجلى، ذكر كلمة تجلى، ذكر كلمة تجلى،
ذكر آثار طويلة.
طب بعدها نعم عندك. نعم.
قال وقد جاء في الأحاديث المرفوعة في تجلي سبحانه للجبل ما رواه الترمذي في جميع سقف سنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فلما تجلى وقود للجبل جعله دكا قال حماد هكذا، وأمسك سليمان بطرف إبهامه على أنملة إصبعه اليمنى قال فساق الجبل وقر موسى صعب. قال ثم قال وقال وكر النبي عاصم وسقف السنده عن ابن عباس فلما تجلى رب الجبل قال ما تجلى منه إلا مثل الخنصر قال فجعله ذكر قال ترابا وخر موسى صعب غشي عليه. فساق بسندي أيضا عن ابن عباس قال ما تجلى منه إلا مثل الخنصر فجعله ذكر قال ترابا. وكذلك رواه البيهقي.
تكلم يعني في المعنى
ذكرنا الأثر
بعد الأثر بعد الأثر
في التجلي في معنى التجلي. قال ابن كثير رحمه الله تعالى قال أبو جعفر ابن جرير الطبري في تفسير هذه الآية وروى بإسناده عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما تجلى ربه للجبل أشار بإصبعه فجعله دكا وأرانا أبو إسماعيل بإصبعه السبابة. هذا الإسناد فيه رجل مبهم لم يسم. ثم قال وروى بإسناده عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا قال هكذا بإصبعه، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه الإبهام على المفصل على المفصل الأعلى من الخنصر فساخ الجبل. قال هكذا وقع في هذه الرواية إلى أن قال كما قال ابن جرير وروى بإسناده عن أنس قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا قال وضع الإبهام قريبا من طرف خنصره قال فساخ الجبل. قال حميد لثابت تقول هذا؟ فرفع ثابت يده فضرب صدر حميد وقال يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقوله أنس وأنا أكتمه. قال وهكذا رواه الإمام أحمد في مسنده. وروى الإمام أحمد بسند عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا قال هكذا، يعني أنه أخرج طرف الخنصر. قال أحمد أرانا معاذ، فقال له حميد الطويل ما تريد إلى هذا يا أبا محمد؟ قال فضرب صدره ضربة شديدة وقال من أنت يا حميد وما أنت يا حميد؟ يحدثني به أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم فتقول أنت ما تريد إليه. قال وهكذا راه الترمذي في تفسير هذه الآية عن عبد الوهاب بن الحكم الوراق وروى بإسناده
ماشي ماشي
إلى أن قال وهكذا رواه الحاكم في مستدركه
يكفي يكفي. نعم. نعم.
قال الهروي رحمه الله تعالى
نعم.
قال الهروي رحمه الله تعالى باب في بيان الدليل أنه عز وجل.
طبعا النص الذي مضى معنا إن ليت 99 اسما 100 إلى واحدة مع صاد دخل الجنة. جميع المفسرين والشراح جميع الشراح لهذا الحديث على أن المراد ليس هو حصر أسماء الله عز وجل في 99 كما قد فهم ابن حزم، لكن العلماء متفقون على أن أسماء الله عز وجل ليست محصورة في 99، وإنما المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم ينشط على جمع هذه الأسماء، وأن من أحصى من أسماء الله عز وجل 99 أسما دخل الجنة. وقد نقل الاتفاق غير واحد من أهل العلم منهم النووي رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح مسلم وغيره، ولا يعرف، وكذلك شيخ الإسلام ولا يعرف قائل بالحصر في 99 إلا ابن حزم، حتى فوجئنا في هذا العصر بهذا المنحرف في هذا الباب الذي يزعم أنه أستاذه هذا الباب وهو الرضواني، فجعل هذا الحصر محسوما مقطوعا في زمان من الأزمان، وحصر هذه 99 في الأسماء المفردة ووضع لها شروطا، ثم مر الزمان بعد ذلك حتى أخرج له حاسوبه أيضا الذي اعتمده 99 اسما أخرى، فإذا به يقولها وهي المضافة. طيب يصبح العد هنا أكثر من 99؟ لا، حافظ هو على 99، فهي 99 محصورة لكن في المفرد وفين؟ وفي المضاف، فهي 99 هنا و 99 هنا، يعني العدد 99 عدد محصور لكن باعتبار إفراد طرة واعتبار إضافة طرة أخرى. يقول وهذا إعجاز آخر، بإعجاز آخر أظهره ماذا؟ الحاسوب. ونقول هذا ضلال آخر أظهره عقلك، ولو أنك رجعت إلى قاعدة أهل السنة الجماعة في عدم الحصر في 99 ولكن تلتمت هذه الأسماء من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مفردة ومضافة لاسترحت، وهو أنت في يوم من الأيام كنت لا تعتبر هذا المضاف، في يوم من الأيام كنت تعتبر عدد 99 لا يزاد عليه، بعد ذلك أضافت 99 أخرى لكن مع الحفاظ على، فمن يصدقك هذه المرة ومن سبقك من أهل العلم في هذا؟ فأهل السنة والجماعة لا زالوا في سائر عصورهم يلتمسون هذه الأسماء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على حسب ما ثبت له من السنة الصحيحة، ولا ضير هذا يجمع 100 هذا يزيد شيئا هذا يزيد كذا بحسب ما ورد. هذه القاعدة عند السلف والأمة على هذه الطريقة في مسألة ماذا؟ في مسألة هذه الأسماء. أنما أحد من الأمة المعتبرة أحد من السنة والجماعة يرى الحصر في هذا العدد، هذا ما أحد قاله. العجيب يا إخواننا أنه تورط في الدليل على هذا، كيف النبي يقول إن لا 99 اسما وأنت استدلت بهذا على الحصر في 99 وخرجت 99 أخرى؟ قال لك لا، ما احنا عندنا الدليل عليها. طب الدليل عليها منين؟ قال لك 100 إلا واحدة، إن لا 99 اسما 100 إلا واحدة، يعني هذه ليست مؤكدة إنما هذا إشارة إلى عد آخر. وقال وهذا فيه إظهار لإعجاز جديد ربما يكون أول مرة، هو نفسه يقول كده ربما يكون ده أول مرة يعني يلاحظ. والرجل ما بتعانش في السلف، بس يقول السلف ما كان عندهم حاسوب، فكان مسألة الحصر عندهم فوق جهد البشر، لكن لما جاء الحاسوب خلاص صار العد ايه سهلا من عن طريق هذا الحاسوب.
لان لما ادخلنا الموسوعات حوالي 35 موسوعة طلعت لنا عدد ده وبالملي. طب العدد اللي بالملي ده وده المراد من الله ان يتعرف عبادي فيه، هذا هو المراد ان يتعرف الله عبادي بهذا العدد، ما شروطك؟ عندنا بقى الصحيح وعندنا الحسن. لا الحسن، لا الحسن لا يؤخذ به في باب الاسم. طب الحسن ده مقبول عند العلماء، يؤخذ به في العقيدة، يؤخذ به في الأحكام؟ لا 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 لا، لا يؤخذ به في باب الأسماء، هذا الحسن. وثانيا يعتمد تصحيح بعض المحدثين. طيب بعض المحدثين يصيب ويخطئ مجتهد فيه، فكيف تجزم وتقطع بين هذا العدد الذي تعرف الله به لعباده وأنت تنحي الحسن؟ ومن سبقك إلى تنحية الحسن؟ تنحية الحديث الحسن من الأسماء، قالك لأن الأسماء دي تحتاج تكون قطعية، والحسن ده حديث إيه اللي هو قل ضبط، فوارد أوي أوي إن الوهم قد يدخل، فلن أخذ به في هذا الباب. من الذي سبقك؟ فهذا الرجل جديد في جديد في جديد في جديد، ولهذا هذا الباب عند هذا الرجل باب انحراف في التقعيد. هو بقى يريد أن يختصر لك الأمر يا عبد الله، يقول لك إيه؟ هتقولنا يا جماعة اسم إحنا ما معلوش دليل. لا، ده هروب. الكلام مع تقعيد، الكلام مع التقعيد. التقعيد ما هو؟ مع أن يوجد لوازم له، اتخذ أسماء بناء على دليل يلزم أن يأخذ الآخر وغيره. وضع بقى قواعد من الحديث الحسن اللي أخذ به الحديث الحسن، منها مثلا القرآن إذا ورد بقراءة صحابي زي القيام مثلا، دي لا يعمل بها في هذا الباب. العجيب ان ترك كل هذا وراح كمان للإنجيل، يأتي من الكتاب المقدس باسم الله، ونفس المسألة يفاجأ بإعجاز، يفاجأ بإعجاز. يعني في برضو 99 في الإنجيل بس قسمها بقى في كذا و50 مثل اللي عندنا، وفي كذا كذا مشتقة بال... طب انت ما بتراش الاشتقاق اهو، وفي كذا كذا ده وقسمها، ما ان ده بيخالف العد الذي عنده والذي وضع في الضوابط من ضوابط العد. طب كيف جعلت هذا ايضا 99 اعجازا وهي لا تتمشى مع ضوابطك اذا نظرت في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المهم، من الذي سبق؟ ادخلوا على جميع الاجهزة، من الذي قال في حديث النبي 100 الا واحدا إن هذا عد مستقل ليس مرتبطا بالتسعة والتسعين؟ هتن مفسر شارح من الشراح نبه على هذه المسألة، أو كلام العلماء السنة يقول بالحصر في 99، وكفى بهذا إبطالا لتقعيد هذا الرجل في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في بيان الدليل على أنه عز وجل لا ينام. وروى بإسناده رحمه الله عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع: إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القطر.
ولا شوف التخريج ذكره في الحاشية، قال البخاري في كتاب الدعوات: باب لله 100 اسم غير واحد. لاحظ طبيب البخاري مش لله 99 اسما، شوف تبوب البخاري ها، باب لله 100 اسم غير واحد. طب مسلم باب ذكر دعاء، باب في اسماء الله تعالى وفضل من عده. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في بيان الدليل انه عز وجل لا ينام. وروى بإسناده رحمه الله عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع: إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النار لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه.
فهذا فيه إثبات الصفة السلبية وهي لا ينام. وقاعدة النفي عند أهل الجماعة أن النفي قائم على الإجمال، يعني أنا من جهة النفي فقائم على الإجمال، من جهة الإثبات هذا قائم على التفصيل. والنفي عند أهل الجماعة أيضا ليس نفيا مجردا ولا محضا، وإنما هو لإثبات ما يضاد من الكمال. فمعنى لا ينام يعني هذا، فنفي لا ينام مقتضاه كمال قيوميته وحياته سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، وليس نفيا محضا، ولم يكن له كفوا أحد لكمال أحديته وصمديته سبحانه وتعالى. فالنفي الذي يوجد في أسماء الله عز وجل في صفات الله سبحانه وتعالى هذا ليس نفيا محضا، وإنما هو نفي لإثبات ما يضاده من كمال، والإثبات أيضا ينفي ما عداه من النقص. نعم، وهذا يساوي قول الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم. وفي أيضا إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه. ففي إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى. نعم،
قال باب بيان
علو الله عز وجل، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار، فلو كان الله في كل مكان بذاته لما صح يرفع إليه، فهذا في إثبات علو الله سبحانه وتعالى. نعم،
قال باب بيان أن الله تبارك وتعالى وتقدس شيء، ورى بإسناده رحمه الله تعالى عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر ما من شيء أغير من الله عز وجل.
نعم، الحديث صحيح، لكن هذا يا أخواني نقول من باب الأسماء ولا الصفات ولا الأخبار؟ هذا من باب الأخبار، هذا إخبار عن الله عز وجل. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فيخبر عز وجل بأنه شيء. نعم،
باب بيان أن الله عز وجل شخص،
لأن أسماء الله عز وجل أعلام ومعان، ولأن الصفات أيضا معاني قائمة على الكمال. أما هذا الشيء من باب الإخبار، هذا من باب الإخبار. كذلك باب بيان أن الله عز وجل شخص، فهذا من باب الإخبار. نعم،
رابي إسناده رحمه الله تعالى عن المغيرة رضي الله عنه قال سعد بن عبادة رضي الله عنه لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غيرة مني، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير منه والله أغير مني، ومن أجل غيرته حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا شخص أغير من الله عز وجل، ولا شخص أحب إليه العذر من الله عز وجل.
كل هذا من باب الإخبار. نعم،
ومن أجل ذلك بعث المرسلين مبشرين ومنذرين، ولا شخص أحب إليه المدحة من الله عز وجل.
نعم،
قال باب بيان إثبات النفس لله عز وجل.
هذا البخاري كما شرف الحاشية في التخريج، قال البخاري باب قول النبي لا شخص أغير من الله، هذا أيضا من باب الإخبار، هذا من باب الإخبار. نعم،
قال باب بيان إثبات النفس لله عز وجل. نعم، ورى بإسناده
من فين؟ هات كده تويبقى. نعم،
باب بيان إثبات النفس لله عز وجل، ورى بإسناده رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله وبحمده عدد خلقه ومداد كلماته ورضاء نفسه سبحانه عز وجل.
نعم، ورد النفس، ولكن هل المراد بها الذات أم النفس غير الذات؟ فالذي عليه أكثر أهل السنة والجماعة أن المراد بالنفس هي الذات، كما أشار بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والبعض ذكر النفس وذكر الذات. وقد ورد في القرآن هذا تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت العزيز الحكيم. فلله عز وجل نفس، وهو سبحانه وتعالى أيضا له ذات، لكن هل المراد بالنفس الذات أو النفس غير الذات؟ فالمنقول عن أهل السنة والجماعة عن أكثرهم في هذا أن النفس هي الذات، ويحذركم الله نفسه. نعم،
قال باب الدليل على أنه تعالى في السماء، وربي إسناده رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جارية أعجمية سوداء، فقال علي رقبة فهل تجزئ هذه عني؟ فقال أين الله؟ فأشارت بيدها إلى السماء. فقال من أنا؟ فقالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. قال شيخ الإسلام أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري رحمه الله: حديث معاوية بن الحكم أصح إسنادا من هذا.
ففيه إثبات أن الله سبحانه وتعالى في السماء، ومعنى أن الله عز وجل في السماء هو ما أخبر الله عز وجل عن نفسه أنه على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، فهو سبحانه وتعالى مستوى على عرشه بائن من خلقه. هذا معنى في السماء، أي على السماء على العرش استوى كما أخبر عن نفسه، أو السماء يراد بها العلو، وليس في هنا ظرفية في السماء يكون داخل السماء، لا، الله عز وجل لا يحط به شيء من مخلوقاته، فهو سبحانه وتعالى ليس داخل العالم، بل هو سبحانه وتعالى فوق مخلوقاته، فالعرش أعلى المخلوقات، والله عز وجل على عرشه مستوى استواء يليق بجلاله، استواء حقيقيا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، كما أخبر عن نفسه الرحمن على العرش استوى. وليس هنا المراد بالعلو علو ليه؟ علو الصفات فقط، بل علو الصفات وعلو الذات. ولا زال ربي سبحانه وتعالى عاليا بصفاته وعاليا سبحانه وتعالى بذاته، وليس الرب عز وجل في شيء من مخلوقاته قط، بل هو سبحانه وتعالى كما أخبر عن نفسه الرحمن عرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، إلى غير ذلك من النصوص الشرعية. هذا أنكره أهل البدع الذين أنكروا بعقولهم وقالوا بأن لازم كون الله على العرش التحيز، الحاجة إلى العرش، أن العرش أكبر من الله. نقول هذه لوازم في المخلوق وليست لوازم في الخالق سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
باب الدليل على أنه عز وجل على العرش.
نعم، في السماء على العرش، يبقى الباب الماضي في السماء، أين الله؟ قالت في السماء. لماذا ما خطأ النبي الجارية؟ ولهذا هم يتأولون هذا النص، يقول مراد أين الله، النبي سأل أين ملكوت الله وليس أين الله، ولهذا يجرمون السؤال بأين الله، يجرمون جعلونه جريمة، فالله لا يسأل عنه بأين. طب والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سأل أين الله. نعم.
باب الدليل على أنه عز وجل على العرش، روى بإسناده رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه،
ودل هذا على أن من الإيمان أن تعتقد أن الله في السماء. قال اعتقها فإنها مؤمنة، لأنها قالت ماذا؟ في السماء، في السماء. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي هامان على الطين صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه من الكاذبين. من الكاذبين في ماذا؟ هيطلع إلى إله موسى أنه فين؟ في السماء. نعم.
روي إسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى الله عز وجل الخلق كتب كتابا فهو عنده على عرشه إن رحمتي غلبت غضبي.
نعم، الشاهد فهو عنده على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى، فهو عنده على عرشه، يبقى هذا بيان أن الله بذاته سبحانه وتعالى على عرشه، إن رحمته سبقت غضب. أيها إيمان، قبل أن استوى العرش هو في العلو أيضا، الله سبحانه وتعالى لم يكن بذاته في الأرض حشاه ولا في شيء من مخلوقاته، إنما استوى، هذه صفة فعلية، استوى استواء على عرشه بعد أن لم يكن مستويا على عرشه، لكن ما زال هو سبحانه وتعالى له العلو سواء ما تعلق بالذات أو بالصفات. نعم.
ربي إسنادي رحمه الله.
وهو أعد
سمى الله تعالى نفسه شيئا وسمى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شيئا وهو صفة من صفات الله وقال كل شيء هالك إلا وجه.
هات كلام حجر الاول هو ايه؟ لا انا عايز تقرأه كله
بسم الله تعالى نفسه شيء كذا لأبي ذر والقرنسي وسقط لفظ باب لغيرهما من رواية الفيلي وسقط الترجمة من رواية المشافي وذكر قول عبد الرحيم شيء عند الشهادة وحديث سهل بن سعد بعد أثر أبو العالية ومجاهد في تفسير استوى على العرش ووقع عند الأصيلي وكريمة يقيم شيء أكبر شهادة سمى الله نفسه شيء لله والأول أولى وترجيه الترجمة أن لفظ أي إذا جاءت استفهامية الخبر الظاهر أن يكون سمى باسم الله شيء إليه وعلى هذا صح أن يسمى الله شيئا وتكون الجلالة خبر مبتدأ محذوف أي ذلك الشيء والله والجوز أن يكون مبتدأ محذوف الخبر والتقدير الله أكبر شهادة والله أعلم
أكمل
وقوله وسمى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شيئا وصفة من صفات الله يشير إلى الحديث الذي أورده من حديث سهل بن سعد وقيل سمعت من القرآن شيء وهو مختصر من حديث طويل من قصة غريبة تقدم بطولا مشروعا في كتاب النكاح لتوجيه أن بعض القرآن القرآن وقد سماه الله شيئا
والله اعلم يعني وذكرنا اختلاف النسخ والله اعلم ان هذا فيه نظر من نسبته الى البخاري ولا اصلا باتفاق ما احد يقول الله اسمه شيء لان هذا ليس حسنا الله عز وجل جعل ضابطا في الاسماء الحسنى ولله الاسماء الحسنى متكلم لما كان ممكن ان يكون متكلما بخير بشر بكذا ليس من اسماء الله عز وجل يخبر نبينا مريد فكيف بشيء شيء فكما ذكر عندك هنا الاختلاف النسخ في إثبات هذه الترجمة التفصيلية والله أعلم من هذا يعني يصعب أن يثبت عن البخاري بأن الله سمى نفسه شيئا حتى ما تكون من أسماء قط يا شيء الأسماء الحسنى يدعى بها والله الأسماء الحسنى فادعوه بها. طيب الأسماء الحسنى أعلام ومعاني فين علم والعالمية في شيء دي ضوابط ما أظن أنها تخفى على البخاري رحمة الله أبدا إلا أن يكون هو له مصطلح التسمية يعني أخبر عن نفسه بأنه شيء أخبر عن نفسه بأنه كذا يبقى من باب إخبار ويكون التعبير أنه قال سمى إنما سمى بمعنى التسمية التي ضابطها معروف الاسم العالم المتضمن للمعنى الحسن ولهذا اسماء الله اعلام ومعان تبلغ الغاية في الحسن المنتهى في الحسن فما الحسن في شيء وما الحسن في شخص وما المعنى في هذا فلعل هذا أنا كما ذكر هنا اختلف النسخ لعل هذا نعم ده كلام من حاجة يعني وجهي يقول يعني العالي استلم من كلام عبد العزيز الكناني إنه هو نفى أن يكون المراد بذلك الاسم ولكن إثبات، إثبات يعني الله عز وجل، وأن ردا على من عطل الصفات. ولم يجعل لفظ شيء من أسماء، بل دل على نفسه، يكون في إثبات الذات لله سبحانه وتعالى. إنما أسماء ما أحد قال من السنة بأن هذا اسم يدعى الذي هو أحد، فلعل المراد بالمصطلح هنا مصطلح إيه؟ معنى خاص. إنما كأسماء تقول يا شيء لا. نعم. قال إيه؟
فكنا بالسبب هنا عن هنا أما هذا اللفظ فقد جاء شيخ الإسلام يقول أما هذا اللفظ فقد جاء في الصحيح في بعض طرقه، في بعض طرق حديث المغيرة بن شعبة، وترجم البخاري عليه في كتاب التوحيد، وترجم بعده على قوله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، فسمى الله تعالى نفسه شيئا فقال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا شخص أغير من الله.
ما نبه على التبويب بالبخاري، يعني ما نبه على التبويب أقصد.
بيرد على الرزق مسألة
أي نعم.
وذكر أن الجهمية
لا. نعم لا ما حد يقول أن السنة أن اسم الله أن شيء هذا من أسماء الله، كما قلنا هذا يختلف مع ضابط الاسم. الاسم لابد أن يكون علما متضمنا لمعنى، علم ومعنى. نعم أعلام ومعنى، اسم الله أعلام ومعاني. طيب الصفة اللي تأخذ من شيء. نعم. لكن كما قلنا هذا فيه هذا من باب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى، من باب الإخبار، وباب الإخبار أوسع. نعم من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، ولهذا الصفات تؤخذ من أسماء ومن غير الأسماء، لهذا كانت أوسع. باب الإخبار باب أوسع من كل هذا، وكما قال العلماء لا ينبغي أن يكون توقفيا يعني على النص، لكن ينبغي أن يكون توقفيا على ماذا؟ على تضمن الكمال ونفي النقص، يعني ما يصح أن يخبر عن الله عز وجل به، لابد أن يكون محفوفا بهذا، مش ليس أنه ليس توقيفي فتخبر عن الله بما لا يليق، لا، تخبر عن الله سبحانه وتعالى بما لا يتنافى مع كماله سبحانه وتعالى. نعم نعم.
وكان جمع ينكر أن يسمى الله شيء.
من اللي يقول هذا؟ شيخ الإسلام يقول أعطيك أي
كان جام ينكر أن يسمى الله شيء.
نعم.
وربما قالت الجهمية هو شيء لا كالأشياء. بس فقط.
ماشي. نعم. من؟ هو صرح ومش نفى، لازم كان نفى. نفى أن يكون اسمه، لكن هذا دل على ذاته سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ذكر حجاب الله عز وجل وربي إسناده. نعم. رحمه الله عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجابه تعالى النار لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره.
نعم جاء النار وجاء النور، العلماء قالوا لا تعارض، فهي نار ليست محرقة، أما هذا نار بمعنى نور. نعم. وهذا الحجاب هذا الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر عند مسلم لما سئل رأيت ربك قال رأيت نورا، هذا النور نور الحجاب هذا مخلوق، هذا مخلوق، لأن النبي لو رأى ما هو صفة الله عز وجل لكان قد رأى الله، ولا أحد يمكن أن يرى الله عز وجل في الدنيا، فهذا نور عظيم لكنه مخلوق. أما نور سبحانه وتعالى الذي وصفة له فالله عز وجل لا يرى لا بذاته ولا بصفاته سبحانه وتعالى. نعم. لأن أحد لا يقوى من الخلق على ذلك، فحجابه نور لو كشافه لأحرقت سبحات وجهه التي يصف سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من الخلق. نعم.
باب وضع الله عز وجل قدمه على الكرسي
وصفت القدم. نعم.
وروي إسناده رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر أحد قدره، لفظ وكيع ويروى عن أبي موسى وأبي هريرة وعكرمة وأبي مالك.
يبقى السلف أثبت هذه الصفة من هذا الأثر في ذكر التثنية موضع القدمين، إنما أصل الصفة وهي القدم هذه في الحديث الصحيح يضع الرحمن عز وجل قدمه في النار فينزو بعضها إلى بعض، لكن هي قدم واحدة ولا قدمان؟ ليس هناك نص مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها قدمان، وإنما الوارد عن ابن عباس رضي الله عنه، والأمة تلقت تفسير ابن عباس بالقبول وأثبتوا صفة القدمين له سبحانه وتعالى، فله قدمان عز وجل، لا سبيل إلى إثبات القدمين إلا من أثر ابن عباس رضي الله عنه. فالكرسي موضع قدمين وليس هو العلم كما ورد أن هذا عن ابن عباس، لكن هذا لم يصح عن ابن عباس، والصحيح عنه أن الكرسي موضع القدمين وليس هو العلم. نعم نعم.
قال: باب إثبات الحد لله عز وجل. ورى في إسناده رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعائه: أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء.
نعم. طيب هنا إيه علاقة هذا بالحد؟ أنت الظاهر الذي ليس فوقك شيء، وأنت الباطن الذي ليس دونك شيء. نعم، يعني أنه بائن من خلقه، يعني أنه على ما وصف به نفسه. ولفظة الحد هذه استعملها السلف ولا إشكال فيها، ومعناها عندهم أنه ليس الحد المخلوق، إنما المعنى عندهم الحد الذي جعله الله سبحانه وتعالى لنفسه، وهو أنه سبحانه وتعالى بائن من خلقه غير مختلط بأحد من مخلوقات. يقول عبد الله بن مبارك: نعرف ربنا فوق سبع سماوات على العرش بائن من خلقه بحد، ولا نقول كما قالت الجميع هنا وأشار بيده إلى الأرض. ذكر في الحاشية قال أصبهاني: تكلم أهل الحقائق في تفسير الحد بعبارات مختلفة. محصول تلك العبارات أن حد كل شيء موضع بينونته من غيره، فإن كان غرض القائل بقول ليس لله حد لا يحيط علم الخلق به فهو مصير، وإن كان غرضه بذلك لا يحيط علم الله بنفسه فهو ضال. ومن هنا أيضا ورد عن بعض السلف نفي الحد، فإثبات الحد على المعنى المقبول لا يعارض المعنى هذا من نفى الحد، ونفي الحد على المعنى المقبول لا يعارض هذا من أثبت الحد. نعم.
قال: باب إثبات الجهات لله عز وجل. وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين.
الحقيقة هذه الترجمة يعني فيها نظر إثبات الجهات الحد. نعم، العلماء تكلموا، أهل السنة تكلموا به، لكن الجهة هذه من الألفاظ المجملة. الله عز وجل في علو، جهته العلو، لكن يقال باب إثبات العلو لله عز وجل، إنما إثبات الجهات، إثبات الجهات، وهو يقصد عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين. هذا التبويب فيه نظر، هذا التبويب فيه نظر، إذ إطلاق ذلك إطلاق مجمل يحتاج إلى تفصيل، والتبويبات لا تكون بالمجملات التي تحتاج إلى تفصيل، التبويبات لا تكون بالمجملات التي تحتاج إلى تفصيل. فنعم، نحن نثبت جهة العلو لله سبحانه وتعالى، نقيدها بهذا، نثبت جهة العلو لله سبحانه وتعالى، لأنه كما أخبر عن نفسه الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ولهذا العلماء علقوا على عبارة الطحاوي تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء وكذا وكذا، وبيّنوا أن مثل هذه هي الجهات، فيها المخلوق وفيها غير المخلوق، فمثل هذا من جهة التبويب الأصل في التبويب أنه يقوم على ماذا؟ على التفصيل وعلى السالم. نعم.
قال: باب إثبات الوجه لله عز وجل. ورى بإسناده رحمه الله عن عون بن عبد الله قال: قال عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال بسم الله وقال مرة، من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وتبارك الله، تلقاهن ملك فضم عليهن جناحه، وقال مرة تلقاهن فكتبهن في فكتبهن ثم ضمهن إلى جناحه حتى يحيي وجه رب العالمين تبارك وتعالى.
نعم.
قال: باب إثبات الصورة له عز وجل.
لو أنه استدل بالحديث الصحيح وهو حجاب النور لو كشفه لا حرقت سبحات وجهه متى إليه بصره من خلقه، لأن الله أعلم بهذا ثبوت هذا الحديث لكان أولى. وقول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ففيه إثبات صفة الوجه من القرآن ومن السنة الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم. وإثبات الوجه إثبات صفة ذاتية خبرية لله سبحانه وتعالى على ما يليق به، فليس المراد بالوجه الذات، فننفي الوجه ونقول مراد بالوجه الذات كما يقوله أيضا نفات هذه الصفة، بل نقول الوجه غير الذات، الوجه غير الذات، فالوجه صفة والذات صفة لله سبحانه وتعالى. يدل على ذلك قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فذو صفة للوجه، ولو كانت هي الذات لقال ربنا: ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام كما قال في آخر الصورة. فتفسير الوجه بالذات هذا تعطيل لصفة الوجه، لكن من لازم الوجه من لازم الذات الوجه، ومن لازم الوجه الذات، هذا لازم، ما في ذات بلا وجه ولا وجه بلا ذات، لكن تفسير الوجه بالذات تعطيل لصفة الوجه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من إيه؟ من خلقه. نعم.
قال: باب إثبات الصورة.
ليس إسناد لإيه؟ تقصد عن الحديث الثاني؟ إذا كان شارط، لو هو مثلا شرطه نعم يعني هذا محتمل، بس كان ده يقتضي ان هو يشير الى ذلك في المقدمه يبقى احسن، يعني ان هو بيشترط ان تكون اسانيده الى الاحاديث بحيث هنا يزول الاشكال، يبقى الافضل ان هو يشير، لكن هو معنى جيد، يعني هو اقصد ملحظ جيد ان يكون. نعم. في السابق اي نعم صحيح، نعم ذكره قبل: احرق سبحات وجهه كل شيء ادركه بصره، يعني يكون هذا من باب التنوع عنده، من باب التنوع. نعم. وهي اصرح: احرق سبحات وجهه، هذا اصرح. يمين له تعليق على تبويب البخاري اللي مر معنا في سمى نفسه شيء وكذا، قال الشيخ: هذا أيضا لفظ شيء هذا يطلق على الله، فيقال لفظ شيء يخبر به عن الله ولا يسمى الله به، وقول البخاري رحمه الله سمى الله نفسه شيئا، نعم المراد أنه وصف نفسه بالشيء، وإلا ليست الشيء من أسماء الله عز وجل، لقول الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فلابد أن تتضمن أسماء الله معاني حسنى، لكن يصح أن يخبر عنه بالشيء والموجود وما أشبهه، وعلى هذا فيقال إن الله شيء لكنه كامل، شيء كامل، ولنقول شيء على سبيل الإطلاق فقط، يعني ليس مطلق شيء بل هو شيء كامل سبحانه وتعالى في أسماء وصفاته. ده اللي احنا هنايبة في قاعدة الإخبار تكون مضبوطة أيضا بإيه؟ بكمال لا نقص فيه، لكن اللفظة هي التي قعناها العلماء بقول لا ينبغي أن تكون توقفي. واستدل البخاري رحمه الله على جواز تسمية الله بالشيء، جواز الإخبار عن الله بالشيء بأدلة، أولا قول تعالى: قل أي شيء ذكر هذا، علق ثاني تعالى ثاني، يعني هو شرح بقى الكلام، بس هو يعني ما أشارش إلى مصطلح البخاري التسمية، واستدل البخاري على جواز التسمية لا بشيء وجواز الإخبار عنها بشيء بأدلة. أولا قوله تعالى كذا، واستدل أيضا بكذا. معلقش بقى إيه يعني استدرك على البخاري أو شرح إلا بقوله. فين اللي بعدها اللي احنا قرأناه لا؟ فين الحمد لله يا أسئلة صحيح وقول البخاري سمى الله نفسه شيئا، نعم المراد أنه وصف نفسه بالشيء، وإلا ليست شيء من أسماء الله. يعني بقى أول كلام البخاري سمى الله نفسه يعني وصف، يعني أخبر عن نفسه، أخبر نفسه، لكنها مشكلة لا شك، هذا موضع يعني مشكل، يعني هذا موضع مشكل، لكن هو محمول على هذا، لأن ما أظن ولا أعتقد أن البخاري رحمه الله تعالى يعتقد ظاهر هذا الكلام، وهو أن من أسماء الله عز وجل شيء. لأن كما قلنا ضابط الأسماء باختصار أنها أعلام وإيه ومعان، وشيء ما فيها عالم ولا معنى. نعم.
قال رحمه الله: باب إثبات الصورة له عز وجل. روى بإسناده رحمه الله عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم عليه السلام على صورته، طوله 60 ذراعا.
نعم. وجاء في الحديث الآخر أيضا: على صورة الرحمن. ففي إثبات الصورة لله عز وجل، في إثبات الصورة لله سبحانه وتعالى. الله خلق آدم على صورة، خلق آدم على صورة الرحمن، في إثبات الصورة لله عز وجل. وقد اتفق أئمة السنة على هذا، وما ورد عن ابن خزيمة وبعض أهل العلم في نفي ذلك فهو قول مردود. فإثبات الصورة لله سبحانه وتعالى هذا ثابت، هذا ثابت، وعود الضمير في الحديث على آدم خلق الله مع صورة الرحمن هذا ثابت على أئمة السنة. بل ذكر ابن تيمية رحمه الله أن أهل القرون الثلاثة المفضلة لا تعرف عود الضمير إلا على الرحمن سبحانه وتعالى، لكن لآدم صورة وللرحمن عز وجل صورة، ونقول في هذا ما نقول في سائر الصفات، كما أن لآدم وجه ولله عز وجل وجه، والله له صورة تليق به، وآدم له صورة تليق به، وكذلك آدم له يدان تليقان به، والله عز وجل له يدان تليقان به، وكذا. فعود الضمير على الرحمن الذي خالف فيه ابن خزيمة رحمه الله تعالى هذا عليه الأمة، هذا عليه الأمة، والأمة ما زالت تنص على مخالفة ابن خزيمة رحمه الله تعالى لمثل هذا. لكن ابن خزيمة رحمه الله يبني ذلك على مسألة يعني حديثية في ثبوت هذه الرواية، لكن أئمة السنة على إثبات عود الضمير. عندنا مسألتان: مسألة عود الضمير في هذا الحديث على الرحمن، فالأمة على ذلك كلهم قالوا ذلك، ولهذا أحمد لما بلغ، أحمد رحمه الله لما بلغ أن هناك من ينكر ذلك عود الضمير يقول خلق آدم على صورته يعني صورة آدم، فغضب جدا وقال: أي صورة لآدم كانت قبل أن يخلقها وكذا، وقال هذا جهمي، وأنكر ذلك أحمد رحمه الله، وأئمة السنة استدلوا بهذا. ولهذا فالذي يعنينا في هذا الباب استدلال أهل السنة بهذا الإيه؟ بهذا الأثر، بعيدا عن مسألة الصنعة الحديثية التي قد يرد الواحد الدلالة بسببها. نقول هذه الدلالة، هذه الدلالة عند الأمة، كما أخبر شيخ الإسلام بأن أهل القرون الثلاثة المفضلة يقولون بعود الضمير على الرحمن، على الرحمن. الدلالة هذه لا تنكرها، لا تهدرها، لا تهدرها، هذه دلالة عندنا، دلالة قطعية. فانتبه بارك الله فيكم. ولهذا نستطيع أن نقول ده عنواني، يعني هذه الدلالة عند السنة بين الصلعة الحديثية وبين وبين تقرير السلف. نقول كما قلنا تقرير السلف في المعنى الذي عليه السلف، هذا التقرير ينبغي أن نتلقى،
فلا تعارض، انتبه، احذر ان تعارض تقرير السلف بماذا؟ بان هذا الاثر لم يثبت، يثبت ما ادري ايه كذا. هذا التقرير مقبول، هذا التقرير يقبل ولو لم يكن اصلا شيء موجود له اسناد اصلا. يبقى التقرير هذا ايه؟ مثل ما تقبل انت تقرير الايمان قول وعمل، مثل ما تقبل تقرير مراتب القدر. فاهل السنه نظروا في هذا النص وقالوا بعود الضمير على الرحمن سبحانه وتعالى، وهذا المعروف عند ائمه السنه في الثلاثة قرون المفضلة، ولازالوا ينصون ابن خزيمة أخطأ، ابن خزيمة أخطأ، ابن خزيمة أخطأ. فلا تأتي أنت اليوم تقول ابن خزيمة أخطأ لي أصلا، إيه خطأ ابن خزيمة؟ خلاص. فيبقى هذا التقرير الذي عليه السلف هذا تقرير مهم جدا، لابد أن ننظر إيه، أن ننظر له به هذا التلقي. ولهذا أحمد أنكر هذا، مثل ما أنكر أئمة السنة مسألة الإجلاس على العرش على من أنكر ذلك بدعوى أن هذا إيه، أن هذا غير ثابت. فانظر إلى تلقي هذه الأمة لهذا المعنى، لهذا الأمر، لهذا الأمر. كما أعادوا الضمير على الرحمن سبحانه وتعالى، كذلك أيضا أثبتوا الإجلاس وخالفوا أهل البدع وردوا على أهل البدع وأئمة الحديث كالثوري كأبي داود كأحمد إلى غير ذلك، ردوا على أهل البدع بمثل هذه الأثار. وعليه خلي بالك، انتبه الأثار التي استدل بها السلف وشكل ذلك معتقدا لهم ردوا به على أهل البدع، لا تقتحم بابه ولا تتكلم فيه، فإن هذا قد اجتمع فيه أعلى أصناف العلماء، أهل السنة المحدثون وغيره. يبقى تيجي انت تتكلم جهة حديثية أمامك أئمته، من جهة عقدية أمامك أئمته، يبقى اجتمع فيهم إيه؟ اجتمع فيهم الأمران، الأمران أهل الحديث أهل السن، أهل الحديث أهل السن. يبقى أرح إيه؟ أرح نفسك، أرح نفسك. تقول بقى ضعيفة صحيحة طريقة كذا كذا إلى آخره، أبدا. اجتمع في مثل هذه الأفكار الأمران. يبقى احنا عندنا الآن عود الضمير على على الرحمن سبحانه وتعالى، هذا عود الضمير يقول مين؟ أهل السنة والجماعة. يعارضون مين؟ الجهمي، ويقولون بأن الذي لا يعيد الضمير على الرحمن هذا الجهمي، هذا وينصون على ذلك، وينصون على ذلك. يبقى مثل هذا خذه كما قلنا وتلف في ورقة سلوفان جيدة وتجعل فين؟ في حد المقبول. نعم.
قال: باب إثبات العينين له تعالى وتقدس. وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن قتادة قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وقد حذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور، وإن ربكم عز وجل ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافارا لفظ غندر.
استدل رحمه الله تعالى بإثبات العينين، ما في نص عندنا إلا ها الأعور الكذاب، ما محل ذلك في إثبات العينين؟ أن العور هذا لا يكون إلا من ذي عينين، من ذي عينين، الأعور هذا لا يكون إلا من ذي عينين، ولهذا أثبته صفة العينين لله سبحانه وتعالى. نعم نعم نعم. يحصر في العينين ليس أكثر، فتجري بأعيننا ليس معناها الجمع، ولا بتصنع على عيني تقتضي الإفراد فقط. نعم.